بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذا هو مجلسنا 11 من مجالس هذا الكتاب المبارك آداب المشي إلى الصلاة للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة، بتقريرات العلامة محمد ابن إبراهيم رحمه الله. وقد وصلنا إلى كتاب الزكاة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة تجب في بهيمة الأنعام والخارج من الأرض والأثمان وعروض التجارة بشروط 5.
تجب في بهيمة الأنعام والخارج من الأرض والأثمان وعروض التجارة بشروط 5. نعم.
الإسلام والحرية وملك النصاب وتمام الملك وتمام الحول. قال الشارح رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. لما ذكر المصنف الصلاة ذكر الزكاة وفرضيتها كما في النصوص، والزكاة أحد أركان الإسلام.
وإنما الزكاة تلي الصلاة، لأن الله سبحانه وتعالى قرن بينهما كثيرا في القرآن، قرن بينهما كثيرا في القرآن، وهو الركن الذي يلي الصلاة، وهو أعظم من الصيام وأعظم من الحج. نعم.
قال: والزكاة أحد أركان الإسلام
وفرضيته كما في النصوص، يعني هذه معلومة معروفة في كتاب الله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال سبحانه وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فإن تابوا أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فإخوانكم في الدين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، إلى غير ذلك من الأدلة الشرعية الدالة على فرضيتها في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كحديث ابن عمر في الصحيحين: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. ومن أنكر فرضيتها كفر، وهو عالم بذلك كفر إجماعا. وأما من تركها ولم يؤديها مع اعتقادها والإيمان بها، فجماهير أهل العلم أنه لا يكفر، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكفر، وهي رواية، والصحيح أنه لا يكفر، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في من ترك الزكاة، وأن شأنه يوم القيامة أنه يعذب بماله الذي كنزه، ثم يرى سبيله بعد ذلك إما إلى الجنة وإما إلى النار. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: والزكاة أحد أركان الإسلام، واشتقاقها من زكى إذا نما وزاد، وهي تطلق على التطهير أيضا. قيل إنها
نعم نزلت كما قال سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهر وتزكيهم به، أي تطهره. نعم.
قيل إنها نزلت الزكاة ذات الأنصباء والمقادير بالمدينة.
نعم، يعني معناها أن أصل فرضيتها إنما كان في العهد المكي، ثم الأنصباء والمقادير وكذا إنما كان في المدينة. نعم.
قال: تجب في بهيمة الأنعام والخارج من الأرض والأثمان وعروض التجارة. قال الشارح: هذه مباني ما تجب فيه الزكاة، وقد تجب في غيرها مما فيه الخلاف بين العلماء كالعسل والمعدن ونحو ذلك.
والمعدن يعود إلى الخارج من الأرض. نعم.
قال بشروط خمسة تجب في هذه المذكورات بشروط خمسة الإسلام
في بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم ولا تكون في غيرها إلا إذا اتخذت عروض للتجارة والخارج من الأرض كالحبوب والثمار والركاز والحق بها المعادن والأثمان أي من الذهب والفضة ويلحق بالذهب والفضة النقود والفلوس الموجودة وعروض التجارة وهو كل ما أعد للتجارة بشروط خمسة. نعم.
الإسلام لأن من لم يكن مسلما فهو مطالب بما هو أهم من ذلك من رغبته عن الإسلام وبقائه على الكفر. ومسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة إلى آخره؟ قال المشهور أنهم مطالبون بها بمعنى أنهم يحاسبون عنها في الآخرة ويعذبون بها زيادة على كفرهم. أما في الدنيا فلا تصح لا في قبولها ولا في أحكامها ومن تدفع إليه ونحو ذلك.
نعم، فالكفار مخاطبون بفروع الشريعة، مخاطبون بالإسلام بفروع الشريعة، كل ذلك مخاطبون به، وذلك لأنه إذا كفروا بالإسلام فإنهم يحاسبون على كفرهم بالإسلام ويحاسبون أيضا على عدم الإتيان بهذه الفروع وإن كان شرطها الإسلام ولا تقبل منهم إلا بالإسلام. فليس معنى أنهم مخاطبون بفروع الشريعة أنها تصح منهم بدون الأصل وهو الإسلام، بل لا يصح منهم الإتيان بهذه الفروع إلا إذا أسلموا أولا. قال سبحانه وتعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا هم كسالى ولا ينفقون إلا هم كارهون، فلا بد من الإسلام أولا. فشرط صحة أي عمل من الأعمال هو الإسلام، أما إذا ما أسلم فليس له حسنة ولا ينفعه شيء. لو أنفق ما في الأرض جميعا ما قبل منه، كما قال سبحانه إن الذين كفروا لو أنفقوا أموالهم في سورة المائدة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. فلو أنفقوا أموالهم ولو أنفقوا مثل الدنيا وما فيها ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. نعم.
قال والحرية فالعبد في
هذا معنى مخاطبة الكفار بفروع الشريعة، وكيف نجمع بين هذا وبين أن الإسلام شرط صحة في جميع الأعمال؟ نقول من جهة الخطاب ليس من جهة الأمر بالإتيان بها مع عدم الأصل، إنما هذا من جهة الخطاب. فمن جهة الخطاب هم مخاطبون بفروع الشريعة، مخاطبون بفروع الشريعة، لكن من جهة الأداء فإنه لا يقبل منهم عمل من الأعمال إلا بالإسلام. فإن أسلم وكان عنده شيء من هذه الخيرات فقد أسلم على ما أسلف من خير، كما جاء في حديث حكيم بن حزام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت أعمالا كنت أتحنث بها في الجهرية وكذا، فقال أسلمت على ما أسلفت من خير. نعم. يبقى الشرط الأول في وجوب الزكاة الإسلام. نعم. الثاني
والحرية فالعبد ما في يده ليس فيه زكاة.
نعم، العبد ما في يده ليس فيه زكاة لأنه لا يملكه، فالسيد يملك العبد ويملك ماله. نعم.
وملك النصاب فلا زكاة في مال لم يبلغ النصاب.
فهذه الأصناف التي ذكرناها من بهيمة الأنعام ومن الخارج من الأرض ومن الأثمان ومن عروض التجارة إنما فرضت فيها الزكاة إذا بلغت أنصبة معينة، إذا بلغت أنصبة ومقادير معينة. ففي بهيمة الأنعام مثلا تكون الزكاة في الإبل إذا بلغت 50 وفي البقر إذا بلغت 30 وفي الغنم إذا بلغت 40 مثلا، وفي الأثمان مثلا في الذهب إذا بلغت 20 مثقالا، وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم، وفي زكاة عروض التجارة إذا بلغت أيضا هذه العروض ما قيمته 20 مثقالا من الذهب أو 200 درهم من الفضة. فإذا هذه الأصناف إنما تجب الزكاة فيها إذا بلغت مقادير معينة، ولأن الزكاة من باب المواساة لا تجب في كل ما في يدك، لأنها قد يكون ما في يدك هذا قليل وأنت في حاجة إليه، فجعل هنا نصاب ومقدار يحصل به غنى لك. نعم.
قال: وتمام الملك فلا زكاة فيما ملكه ناقص.
أن تملك النصاب وأن يكون ملك النصاب ملكا كاملا، فلا زكاة فيما ملكه ناقص أي لم يستقر في يدك استقرارا يتم به الملك. نعم.
وتمام الحول لحديث لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول.
وتمام الحول لحديث لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، فإن حصل عندك هذا النصاب ولكنه نقص وتم إنفاقه مثلا أو ذهابه قبل حلول الحول، فهل تجب عليك الزكاة؟ لا، يبقى أن تبلغ النصاب المحدد شرعا وأن يحول على هذا النصاب الحول بعد ملكه الملك الكامل. نعم.
أما المعشرات فلا يشترط في وجوب الزكاة فيها تمام الحول، بل يكتفى ببدو الصلاح.
نعم، فهناك من الزكوات ما لا يشترط فيه حلول الحول، من ذلك الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، فإنما تجب الزكاة في الحبوب والثمار بقول الله عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فمتى ما اشتد الحب وجبت الزكاة، ثم تخرجها يوم الحصاد إن حصدتها فإنك تخرج زكاتها. وهناك من الزروع ما يكون ربع سنة أو نصف سنة على حسب، ولا يلزم الحول إلا من لم يكن له حب وثمر خارج من أرض ولكنه تاجر يتاجر في الحبوب والثمار. يعني عندنا ناس يملكون الحب والثمر الخارج من الأرض، وعندنا ناس يتاجرون في الحب والثمر. مالك الأرض وصاحب الأرض يخرج الزكاة في قول الله سبحانه وتعالى: وآتوا حقه يوم حصاد. أما من لم يكن عنده أرض خرج له منها زرع ولكنه يتاجر في الحبوب والثمار، فهذا زكاة يعتبر فيها الحول. هذا مالك الحب وثمر ويلزم الحول عنده، وهذا مالك حب وثمر ولا يلزم الحول. من ملك حبا وثمرا من أرض لا يلزم في ذلك الحول، إنما كما قال تعالى: وأتحقق يوم حصاده. ومن ملك حبا وثمرا بالتجارة فيه فزكاته زكاة عروض التجارة، وزكاة عروض التجارة يلزم فيها الحول. يبقى إذن الحب والثمر ما يلزم فيه الحول. كذلك مما لا يلزم أن يمر عليه حول ربح التجارة، الربح. فلو أتاك ربح فالمعتبر معتبر حول، فالذي يعتبر حول التجارة، فإذا بدأت التجارة فالمعتبر تمام حولها. ولو جاءك ربح قبل حلول الحول بقليل فإنه ينضاف إلى الأصل، فربح يتبع رخص. كذلك أيضا نتاج بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام زكاته يلزم فيها الحول، ونتاج البهيمة لا يلزم فيه الحول. بمعنى لو أنه جاءك نتاج قبل حل الحول بأسبوع فإنه ينضاف إلى الأصل. كذلك أيضا الركاز، متى ما أخرجت ركازا فله لا يلزم فيه الحول. إذن هناك ما يلزم فيه الحول وهناك ما لا يلزم فيه الحول على ما أوضحنا. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وتجب في مال الصبي والمجنون. روي عن عمر وابن عباس رضي الله عنهما وغيرهما ولا يعرف لهما مخالف. قال الشارح رحمه الله تعالى: وتجب في مال الصبي والمجنون لعموم الأدلة وللآثار الثابتة عن الصحابة رضي الله عنهم، فإن هذا حق يجب فيه المواساة، فاستوى فيه المكلف وغير المكلف. روي عن عمر وابن عباس،
ولأن هذا لا علاقة له بماذا؟ لا علاقة له بأهلية المكلف، لأنه ليس يطلب منه مثلا أداء ببدنه وكذا ويعتمد على عقله، مثل الصلاة فيلزم فيها أهلية معينة حتى تعقل الصلاة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، وضربوهم عليهم أبناء عشر. لما كانت الزكاة متعلقة بالمال وليست متعلقة ببدن المكلف، إذن لا يلزم في ذلك عقل، ولا يلزم في ذلك بلوغ ولا غير ذلك. فتجب الزكاة في مال الصبي والمجنون على الصحيح. هناك من أهل العلم من قال لا تجب فيه، لكن الصحيح أن تجب في المال لتعلقها بالمال، لتعلقها بالمال. نعم.
روي عن عمر بن عباس رضي الله عنهما وغيرهما، وللعموم في ذلك كما تقدم، وللسر الذي في مال المكلفين وغير المكلف، وغير المكلف يملك المال كما تجب منه النفقات على الأقارب.
يعني صح من كل المال، فالصغير صح من كل المال. ولهذا نحن عندنا حتى الجنين إذا مات أبوه أراد أن يقسم تركة أوقف له أوفر الأنصبة، وإذا نزل واستهل صارخا فإنه يملك، ولا يلزم في الملكية ماذا؟ أن يكون مميزا أو أن يكون عاقلا أو إلى آخره، بل حتى المجنون فإنه يملك. نعم.
وغير المكلف يملك المال، وكما تجب منه النفقات على الأقارب والبهائم والمماليك. وليست الزكاة كالصلاة، فإن الصلاة بدنية فقط يشترط لوجوبها ما علم من التكليف.
نعم.
وأما هذه فعبادة مالية محضة، وماله يسع المواساة، فوجبت المواساة منه.
نعم. إذن هذه عبادة مالية محضة ليس لها تعلق بالبدن، وعليه فلا يلزم تمييز، ولا يلزم ماذا؟ ولا يلزم بلوغ، ولا يلزم عقل، لأنها متعلقة بالمال، والمال مملوك تجب فيه المواساة. نعم.
ولا يعرف لهما مخالف، يعني فيكون إجماعا،
يعني لابن عمر وابن عباس، لعمر وابن عباس، لعمر رضي الله عنهما عنه وابن عباس رضي الله عنهما. يبقى إذن تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون كما قلنا للعلة المعروفة، وهي أن الزكاة متعلقة بالمال وليست متعلقة بالبدن، ولأن هذه فتوى عمر وابن عباس ولا يعلمهما مخالف، خلافا لمن قال يلزم في الزكاة العقل والبلوغ. نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وتجب فيما زاد على النصاب بالحساب، إلا في السائمة فلا زكاة في وقصها، ولا في الموقوف.
نعم.
على
نعم.
ولا في الموقوف على غير معين كالمساجد، وتجب في غلة أرض موقوفة على معين.
نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: وتجب فيما زاد على النصاب بالحساب، إلا في السائمة فلا زكاة في وقصها، أما السائمة فإن فيها مقادير محددة، كل مقدار.
والسائمة هي بهيمة الأنعام التي ترعى أكثر الحول مجانا هذه تكون سائمة، وهذا شرط الزكاة، شرط وجوب الزكاة فيها. نعم.
أما السائمة فإن فيها مقادير محددة، كل مقدار فيها فيه زكاة، فما زاد فلا شيء فيه حتى تبلغ المقدار الآخر.
فنقول مثلا الزكاة في الإبل تجب إذا بلغت كم؟ 5. فإذا بلغت 5 ففيها شاة، فإذا بلغت 10 ففيها شاتان. طيب في 6 و7 و8 و9 لا زكاة زائدة على ما وجب في 5. ففي 5 شاة حتى تبلغ 10، فإن بلغت 10 ففيها شاتان حتى تبلغ 15 ففيها 3 شياة، وهكذا. نعم.
وما عداه من الذهب والفضة وعروض التجارة ونحوها فهو بحسابه ولو نصف صاع، وكذلك الذهب لو زاد مثقالا أو،
لكن ما عداه من الذهب والفضة وعروض التجارة فهو بحسابه ولو نصف صاع. يعني احنا قلنا في عروض التجارة مثلا إذا بلغ ما قيمته 20 مثقالا من الذهب، طب صار عندك 21، يبقى الزكاة في 21. ولو زاد درهم، واحد معه أموال، هذه مثلا معه 100,000 جنيه يخرج الزكاة ربع العشر. طيب 105 يخرج على 105، 110 يخرج على 110، وهكذا. إنما بهيمة الأنعام فيها حدود، وقد سامح الشارع في الوقص وما فوق المقدار الذي حددت فيه الزكاة. ففي 5 من الإبل شاة إلى 10، ففي 10 شاتان، ما بين 5 و10 هذا يسمى وقصا، هذا لا زكاة فيه، هذا تابع لما سبق. فالسادس والسابع والثامن والتاسع تابع للخامسة، حتى إذا بلغت 10 ففيها شاتان، ثم 11 و12 و13 و14 هذا تابع للعشر. فإذا بلغت 15 فإن فيها 3 شياة. نعم. فما عداه من الذهب والفضة وعروض التجارة ونحوها فهو بحسابه ولو نصف صاع. نعم.
وكذلك الذهب لو زاد مثقالا أو نصفه، وكذلك الفضة والحبوب، ولا في الموقوف على غير معين كالمساجد والقناطر ونحوهما، لأن الزكاة صدقة ومواساة من المال، وهذا الوقف كله صدقة وعمل خير.
نعم، يعني أوقف على أعمال البر والخير وكذا على غير معين، فهذا لا زكاة فيه. الوقف إذا كان على غير معين هذا لا زكاة فيه. نعم.
وتجب في غلة أرض موقوفة على معين، أما إذا كان على معين، أما إذا كان على معين فتجب فيه الزكاة لأنه يملك غلته، نظير ملك مالك الملك الطلق، فإن المسألتين سواء، فإن الكل يملك الغلة.
نعم. أما إذا أوقف الوقف هذا في على معين، الأرض هذه أوقفت على معين، فصار المعين هذا مالكا لماذا؟ للحب والثمر، لهذا تجب الزكاة في زراعته وزرعه وحبه وثمره، لأنها أوقفت على معين. يبقى بالنسبة للوقف، إن أوقف على غير معين، إن أوقف على غير معين فلا زكاة فيه، لأنه لا يملك أحد، وكله صار مواساة، كله صار مواساة. ليه؟ لأنه كله صدقة. وأما إذا وقف على معين صار هذا المعين مالكا يملك هذه الغلة، فتجب الزكاة فيه. هذه مسألة دقيقة ومهمة بالنسبة للوقف، إن أوقف على أعمال بر وصدقات عامة وكذا فلا زكاة فيه. ومثل يا أخواني، لو أنا عندي مال لفقراء ومساكين وحال علي الحول وهم غير معينين فلا زكاة فيه، إنما إذا عين ففيه الزكاة، لأنه صار يملكه شخص فينسحب عليه ما ينسحب على غيره، فإذا حال الحول أخرجت الزكاة منه. نعم.
قال شيخ
إذا الحين احنا عندنا ماذا؟ ذكرنا أصناف التي تجب فيها الزكاة وذكرنا شروط وجوب الزكاة. أما الأصناف التي تجب فيها الزكاة، الأصناف العامة فهي البهيمة الأنعام والخارج من الأرض والأثمان وعروض التجارة وزكاة الركاز والمعادن طيب هذا بالنسبة لما تجب فيه الزكاة. إذا الزكاة ما تجب في الثياب، ما تجب في الملابس التي تلبسها ولا السيارات التي تركبها، إلا إذا كانت عروضا، فإن تجرت بالثياب، تجرت بالأحذية، تجرت بكذا، ففيها الزكاة. أو كانت عندك بيوت تؤجرها، فالزكاة تكون في غلتها إذا بلغت النصاب وحال عليه الحول. وشروط الزكاة في هذا وجوبها الإسلام والحرية وملك النصاب وتمام الملك وتمام الحول. الإسلام والحرية وملك النصاب يعني بلوغه، بلوغ النصاب المقدر، وتمام هذا الملك لا يكون ملكا ناقصا، وحلول الحول. وعرفنا ما يتعلق بالزكاة في مال الصبي والمجنون، وأيضا طريقة حساب الزكاة في بهيمة الأنعام والوقص الذي يكون بين فرضين وفي غيرها. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ومن له دين على مليء كقرض وصداق جرى في حول الزكاة من حين ملكه ويزكيه إذا قبضه أو شيئا منه، وهو ظاهر إجماع الصحابة، ولو لم يبلغ المقبوض نصابا، ويجزئ إخراجها قبل قبضه لقيام سبب الوجوب، لكن تأخيرها إلى القبض رخصة فليس كتعجيل الزكاة، ولو كان بيده بعض نصاب وباقيه دين أو ضال زكى ما بيده. قال الشارح رحمه الله تعالى: ومن له دين على مليء كقرض وصداق جرى في حول الزكاة من حين ملك ويزكيه إذا قبضه أو شيئا منه، وهو ظاهر إجماع الصحابة، ولو لم يبلغ المقبوض نصابا، من حين كان مستحقا له هذا الدين على هذا الإنسان، فإذا مضى حول وهو في ذمته فإنه يزكيه إذا قبضه لما مضى، وكذلك شيء منه إذا قبضه ولو لم يبلغ المقبوض نصابا، إذا صار ما قبض إلا بعضه فإنه يزكيه، لكن بشرط أن يكون ما قبض مع ما بقي يبلغ نصابا.
نعم، يعني مثلا لو كان له عند فلان مثلا 20 مثقالا، هذا قرض وحال عليه الحول وقبض 10، فإنه يزكي في 10 طالما أنه ما قبضه وما بقي عنده يبلغ النصاب. لكن لو كان له عند فلان 10 مثاقيل ثم قبضه، هذا حال الحول عليه، لكن حال الحول على من لم يبلغ، على ما لا يبلغ النصاب. فإن قبض 20، لو عند فلان 20 مثقالا قبض 20 بعد تمام الحول فإنه يزكيه. طب قبض 10، فهل يقال ما ملك النصاب؟ لا، هو ملك الآن بعضه وهو 10، وله عند فلان وهو غني مليء 10، فيكون أيضا هذا المال له فيزكي في هذه 10. هذا على ما ذكره هنا رحمه الله، فقال إذا صار، يقول وكذلك شيء منه إذا قبضه ولو لم يبلغ المقبوض نصابا، إذا صار ما قبضه إلا بعضه فإنه يزكيه، لكن بشرط أن يكون ما قبض مع ما بقي يبلغ النصاب. والتفصيل في زكاة الدين هو أن العلماء قالوا إما أن يكون الدين على مليء، وإما أن يكون الدين على معسر أو مماطل. فإن كان الدين على مليء فإن حكم هذا الدين حكم ما في يدك، بمعنى أنك تزكيه كل عام، هذا هو الصحيح من قول أهل العلم، أنك تزكيه طالما أنك تملكه، طالما أنه عند رجل مليء فإنك تخرج زكاة كما لو كان في يدك تمام. أما إذا كان على معسر أو على مماطل فإنك لا تزكيه إلا إذا قبضته. وهل إذا قبضته تستقبله حولا جديدا أو تخرج زكاته فورا؟ قولان لأهل العلم أيضا. لكن إذا كان على مليء فإنك تخرج الزكاة ولو لم تقبضه، إنما إذا كان على معسر أو كان على مماطل فإنك لا تزكيه إلا إذا قبضته، إما فور قبضه وإما بعد مرور الحول عليه. نعم، هذا هو الصحيح.
قال: ويجزي إخراجها قبل قبضه لقيام سبب الوجوب، وهو وجود النصاب وتمام الحول، لكن تأخيرها إلى القبض رخصة، فليس كتعجيل الزكاة، تعجيلها جائز جوازا.
نعم.
أما زكاة الدين هو عند صاحبه فالأفضل كونه يزكيه ولو ما قبضه، ليس الأفضل كونه يؤخرها إلى أن يقبضه.
إيه نعم، انتبهتم؟ يعني عندنا مسألتين، مسألة تعجيل الزكاة ومسألة زكاة الدين. ومسألة زكاة الدين، طيب، تعجيل الزكاة يجوز أن تعجل الزكاة إذا بلغت النصاب قبل حلول الحول، عندك مال في عروض تجارة وكذا، وقبل الحول على الحول تريد أن تعجل الزكاة لا بأس، بشرط أن يكون هذا المال قد بلغ النصاب، فلك أن تعجل. طيب، زكاة الدين، زكاة الدين إذا حال الحول وهذا الدين على مليء وجب عليك إخراج الزكاة في أصح قولي أهل العلم، ولا يلزم أن تقبضه، لا يلزم أن تؤخره إلى قبض، ولا يستحب لك أن تؤخره إلى قبض، بل إنك تخرجه. ولهذا قال: أما زكاة الدين وهو عند صاحبه فالأفضل كونه يزكيه ولو ما قبضه، ليس الأفضل كونه يؤخرها إلى أن يقبضه، بخلاف الزكاة قبل تعجيل الزكاة قبل حلول الحول وبعد بلوغ النصاب، فإنه يجوز أن تؤجل الزكاة قبل حلول الحول. لكن هذا الدين ما تعجل أنت، ما تؤخر أنت زكاته بعد حلول الحول، فإذا حال الحول فما تؤخره إلى قبضه، لا، لك أن تخرج ولا إشكال، لك أن تخرجه ولا إشكال. فالأفضل في هذا كونه يزكيه ولو ما قبضه، ليس الأفضل كونه يؤخره. ونقول: بل هذا هو الأوجب وليس الأفضل، هذا هو الأوجب وليس الأفضل، هذا هو الأوجب، وهو أنه إذا كان له دين عند فلان وحال الحول عليه فإنه يجب أن يزكيه طالما أنه عند مليء، طالما أنه عند مليء. أما إذا لم يكن عند مليء فإن زكاته إذا قبضه. لكن الشيخ هنا مشى على ما مشى عليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما قال: ومن له دين على مليء كقرض وصداق، على مليء، مليء كقرض وصداق جرى في حول الزكاة من حين ملكه ويزكيه إذا قبضه أو شيئا منه. يقول: جرى في حول الزكاة من حين ملكه، من حين ملكه ويزكيه إذا قبضه أو شيئا منه. قال في الشرح من حين كان مستحقا لهذا الدين على هذا الإنسان، فإذا مضى حوله وهو في ذمته فإنه يزكيه إذا قبضه لما مضى عنده كذا، إذا قبضه لما مضى. لكن قالوا الأفضل كونه يزكيه ولو ما قبض، لكن نحن نقول على ما قاله العلماء هذا ليس دخلا في الأفضلية، هذا دخل في الوجوب، فإنه يجب عليه أن يزكيه إذا بلغ الحول. نعم.
قال ولو كان بيده بعض نصاب وباقيه دين أو ضال زكى ما بيده، عنده نصف نصاب وفي ذمة زيد له نصف نصاب، يزكي الذي في يده ولو ما تم، والذي في ذمة زيد إن شاء زكى وإلا لا يجب إلا إذا قبضه.
لا، نقول الصحيح أنه يجب أن يزكي الجميع طالما أن هذا الدين على مليء. فإذا كان في يده نصف نصاب، في يده نصف نصاب 100 درهم، ولو في ذمة زيد 100 درهم، قال هنا يزكي الذي في يده ولو ما تم، يزكي الذي في يده 100 درهم ولو ما تم. ليه؟ لأنك إن حسبت هذا مع من في يد زيد فقد بلغ النصاب، وعليه تزكي النصف الذي معك وهو عن 100 درهم، هذا تزكيه وجوبا. وأما الذي في ذمة زيد وهو باقي النصاب 100 الأخرى فهذه إن شئت زكيته وإن شئت أخرتها إلى أن تقبضها، إن شاء زكى وإلا لا يجب إلا إذا قبض. والصحيح أنه يزكى عن الجميع طالما أنه على مليء. ومما يدل على وجوب الزكاة على من عنده على عليك إذا كان لك دين على مليء أن الزكاة تجب عليك فيما تملكه، وهذا في حكم المملوك، فإن الدين إذا كان عند فلان وفلان هذا فلان هذا مليء فحكمه حكم ما في يدك تمام، وعليه فتجب الزكاة عليك في ذلك. طب ومن عليه الدين؟ من عليه الدين؟ من عليه الدين إذا حال الحول وفي يده مال ولو تعلقت بحقوق آخرين وجبت الزكاة أيضا عليه، لأن الزكاة قد توفر شرطها نصاب وحال عليه الحول وهو في يده، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأمر العمال أن يسألوا الناس هل عندكم ديون أو غير ذلك، فدل هذا على أنه تجب الزكاة في هذه الأموال، لا سيما الأموال الباطنة، لا سيما الأموال الباطنة. يبقى الحاصل الآن بالنسبة للديون، من له الدين ومن عليه الدين؟ من له الدين إما أن يكون دينه هذا على مليء، وإما أن يكون دينه على غير مليء. إن كان هذا الدين على مليء فتجب الزكاة عليه إذا حال الحول، فإن الزكاة تجب على الدائن هذا في هذا المال، لأنه لأن حكمه حكم في يده تماما حيث أنه على مليء. أما إن كان على مماطل، كان على مماطل أو كان على معسر، فلا زكاة فيه حتى يقبضه. وهل يستقبل بحولا جديدا أو يخرج زكاة فورا؟ قولان لأهل العلم. طيب والمدين من عليه الدين؟ فهذا إن أدى ما عليه قبل حول الحول فلا شيء عليه، أما إن انتظر ولم يؤدي إلا بعد حول الحول فإن الزكاة تجب عليه. ولهذا هذا الدين يخرجه اثنان بموجب خطاب كل واحد. أما الدائن فلأن دينه على مليء، وأما المدين فلأن المال كان في يده حتى حال الحول عليه وقد بلغ النصاب. نعم.
أو ضال أيضا،
لكن على قول ابن عبد الوهاب هنا رحمة الله عليه بأنه من كان له دين عند فلان وكذا فإنه إذا حال الحول عليه وهو على مليء إن شاء زكى وإن شاء أخر هذا إلى أن يقبض، أخر الزكاة إلى أن يقبضه. نعم.
أو ضال أي ضائع عنده نصاب لكن بعضه في يده وبعضه ضائع، فإنه يزكي ما في يده، كمن عنده خمس من الإبل ثلاث في يده واثنتان ضائعتان، فإنه يزكي ما في يده وجوبا. والضال لا يزكيه إلا إذا وجد.
أعد. أو ضال يقول لو كان بيده بعض نصاب وبقيه دين أو ضال زكى ما بيده. نعم.
قال أو ضال أي ضائع عنده نصاب لكن بعضه في يده وبعضه ضائع، فإنه يزكي ما في يده، كمن عنده خمس من الإبل ثلاث في يده واثنتان ضائعتان، فإنه يزكي ما في يده وجوبا. والضال لا يزكيه إلا إذا وجده، وليس مراده الميؤوس منه.
تمام. وليس مراد الميؤوس، لأن الميؤوس في حكم مفقود يبقى إذا لا يملك. وأما ما قوله هنا يعني ضائع اللي هو المحتمل أن يأتي يعني قال فيزكيه، وفي هذا هذا محل اجتهاد الحقيقة ومحل نظر، لأنه إذا كان عنده خمس من الإبل ثلاث في يده واثنان ضائعان فإنه لا يكون مالكا لهما إلا إذا جاء بهما، فإنه تجب عليه الزكاة في ذلك. لأنه قد يأتي وقد لا يأتي. نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وتجب أيضا في دين على غير مليء ومغصوب ومجحود إذا قبض، روي عن علي وابن عباس رضي الله عنهما للعموم. قال الشارح رحمه الله تعالى: وتجب أيضا في دين على غير مليء ومغصوب ومجحود إذا قبض. الدين الذي على غير مليء لا يجب إلا إذا قبض، ويجب فيه ولو كان على غير مليء فهو ماله وعنده مال، ويصدق أن عنده مالا. وكذلك المال المجحود الذي عند مليء جاحده ولا يبينه، وكذلك المغصوب، ولكن يجب حتى ولكن لا يجب حتى يقبضه في هذه الصور كلها، وهذا في المغصوب كالقول فيهن. وفي قول إنه يزكيه سنة، وإذا قبضه بعد يكون مالا جديدا، روي عن علي وابن عباس رضي الله عنهما للعموم، فهو دليل لما ذهب إليه المصنف.
يبقى حاصل مذهب ابن عبد الوهاب هنا رحمة الله عليه أن الزكاة إذا كانت على مليء فإنه تجب عليه الزكاة، إذا كان المال والدين، والدين إذا كان الدين على مليء فإنه تجب فيه الزكاة إذا قبض أو قبض بعضه، تجب فيه الزكاة فيما يقبضه في بعضه ويتمم بعد ذلك إذا قبضه. ونقول الصحيح أنه تجب عليه الزكاة ولو لم يقبضه، اللهم إلا إذا كان ما يجد ما يخرج الزكاة فإنها تكون عليه بأثر رجعي. يعني افرضنا واحد له عنده واحد مليون جنيه مثلا وحال عليه الحول وهو مليء، يبقى تجب عليه الزكاة. طب تجب عليه الزكاة كم يخرج مثلا وليكن 25,000، طب وما معه؟ نقول ما في مشكلة لو أجله إلى القبض، ما في مشكلة لو أجل الزكاة إلى القبض إذا كان ليس معه، بشرط أن يحسب كل سنة. فلو بقي هذا الدين عند فلان 10 سنوات يبقى يحسب 10 في 25، يحسب 10 في 25. وأما إذا كان معه فإنه يخرج الزكاة كل حول ولو لم يقبضه. لكن الشيخ هنا يقول لا يجب إلا إذا قبضه، لا يجب إلا إذا قبضه. لكن لو أنه أخرج ما في إشكال، ولهذا قال فالأفضل كونه يزكيه ولو ما قبضه، ولو ما قبضه. يبقى الشيخ محمد بن عبد الوهاب يرى أن الدين لو كان على مليء فإنه تجب فيه الزكاة، لكن متى تجب؟ إذا قبض. طب ولو أخرج قبل ذلك ما في بأس، ولهذا قال ويجزئ إخراجها قبل قبضه لقيام سبب الوجوب، لكن تأخرها إلى القبض رخصة، تأخرها إلى القبض رخصة. ونقول رخصة إذا لم يكن عنده ما يخرج، لأن الزكاة تجب على الفور. لكن لو كان لو لم يكن عنده ما يخرج فله رخصة أن يؤخر إلى القبض. واضح إخواني؟ يبقى إذن إذا كان الدين على مليء فإنه يجب كل حول، لكن متى يخرجه؟ عند ابن عبد الوهاب إذا قبضه أو قبض بعضه، هنا يجب. والصحيح أنه يجب إخراجه ولو لم يقبضه، يجب إخراجه ولو لم يقبضه إذا كان عنده ما يخرج، طالما أنه على مليء. لكن لو ما كان عنده ما يخرج فإنه ينتظر حتى يقبض. ده القسم الأول. وعند ابن عبد الوهاب أيضا الأفضل أن يخرج الزكاة قبل القبض، الأفضل، وتأخيرها إلى القبض رخصة. يبقى تأخير القبض رخصة، هو الفارق هذا بين ما ذكره ابن عبد الوهاب وما نذكره، أن تأخيره إلى القبض نقول ليس رخصة إلا إذا كان عاجزا، إذا لم يكن معه. فإن كان معه فليس رخصة بل من باب الوجوب. هذا بالنسبة للدين إذا كان على مليء. طب إذا كان الدين على غير مليء، يقول وتجب أيضا في دين على غير مليء، لتجب ومغصوب ومجحود كذلك إذا غصب منه شيء أو جحد، لكن إذا قبضه، إذا قبضه. قال ابن إبراهيم لكن لا يجب حتى يقبضه في هذه الصورة كلها، وهذا في المغصوب القول فيه، وفي قول إنه يزكيه سنة، وإذا قبضه بعد يكون مالا جديدا. هذا الذي يقبضه وكان مجحودا أو مغصوبا أو كان على معسر، إذا قبضه وجبت الزكاة. وهذه الزكاة التي وجبت عليه، وجبت عليه عن سنة أو يستقبل بها حولا جديدا، قولان لأهل العلم. قال وروي عن علي بن عباس رضي الله عنهما للعموم. نعم، إذا حاصل المذهب، حاصل كلام الشيخ بن عبد الوهاب، الدين إذا كان على مليء، الدين إذا كان على مليء فإنه بحلول الحول، فإنه بحلول الحول ففيه الزكاة، لكن لا تجب إلا إذا قبضه، لا تجب إلا إذا قبض. وقبل القبض له أن يخرج، والأفضل أن يخرج، لكن له رخصة لينتظر إلى القبض. يبقى هو تجب ولكن يخرج متى؟ إذا قبض وجوبا، إنما قبل القبض استحبابا، يخرج استحبابا وليس وجوبا. وكما قلنا الصحيح أنه يخرج وجوبا إذا كان يملك، يخرج وجوبا إذا كان يملك، لكن عند ابن عبد الوهاب ما يخرج. يعني مثلا لو بقي هذا الدين 4 سنوات فإنه لا يجب عليه إخراج الزكاة إلا إذا قبض. طب إذا قبض يخرج زكاة كم سنة؟ 4 سنوات بأثر رجعي عند ابن عبد الوهاب. لكن لو أخرج قبل فهذا الأفضل. والصحيح كما قلنا لأن الزكاة تجب على الفور فإنها تخرج سنويا ولو لم يقبض طالما حال عليه الحول. أما إذا كانت على غير مليء فإنها لا تجب إلا إذا قبض أو كان مجحود أو مغصوب أو غير ذلك. إذا قبض، طب إذا قبض يستقبل به حولا جديدا أو يخرجه عن سنة مضت؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. هذا حاصل زكاة الدين، هذا حاصل زكاة الدين. نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وإذا استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول إلا نتاج السائمة وربح التجارة، لقول عمر رضي الله عنه: اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذ منهم، رواه مالك.
ولا تأخذها منهم.
ولا تأخذها منهم، رواه مالك. ولقول علي رضي الله عنه: ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة. ويضم المستفاد إلى ما بيده إن كان نصابا من جنسه أو في حكمه كفضة مع ذهب، فإن لم يكن من جنس النصاب ولا في حكمه فله حكم نفسه.
نعم.
قال الشارح رحمه
هذا كلام مهم. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: وإذا استفاد مالا من إرث أو هبة أو أجرة عقار أو غير ذلك فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول، وقبل ذلك لا يجب فيه شيء.
نعم. إلا إذا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول، والشرط الثاني يكون قد بلغ النصاب. إذا استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. واحد الآن بيأتي مال ما في زكاة إلا إذا حل على الحول وكان قد بلغ نصابا، إلا إذا بلغ نصابا وحل على الحول، يبقى بشرطين: بلوغ النصاب وحلول الحول. فإذا استفاد مالا يعني كسب مالا فإنه لا زكاة فيه حتى يبلغ النصاب وحل على الحول. يعني واحد مثلا عنده بيت يؤجره، بيت يؤجره، فلا تكون زكاة في هذه الأجرة إلا إذا بلغت نصابا وحل الحول عليها. لكن لو كان يأخذ هذه الأجرة من الناس وينفقها فلا زكاة فيه، إذا كان يأخذ هذا المال وينفقه فلا زكاة فيه. طيب، يبقى هنا إذا استفاد مالا فزكاة فيه حتى يحول عليه الحول، حتى يحول عليه الحول، ها؟ إلا نتاج،
إلا نتاج السائمة وربح التجارة فلا يشترط حوله، فليس حوله حول التجارة.
كذلك لو عنده مثلا مال يا أخوان، لو كان عنده مال مثلا وليكن 100,000 ملكها في محرم، ثم جاءه 100 أخرى ملكها في شعبان، فنات عند محرم من العام الذي بعده قد حال الحول على ماذا؟ على 100,000 الأولى، فنقول نخرج الزكاة. طب وال100,000 التي أخذها في شعبان وجاءت في شعبان، هل زكاتها تكون في المحرم مثل 100,000 الأولى؟ لا، زكاتها في شعبان، زكاتها تكون في شعبان. نعم.
قال: إلا نتاج السائمة وربح التجارة فلا يشترط حوله، فليس حوله حول التجارة. فلو أن الإنسان عنده 1,000 يبيع فيه ويشتري، وابتداء ملكه إياه على هلال عاشوراء محرم، يبيع فيه إلى الضحية ما نتج فيه شيء، ثم العشر الباقية من تمام السنة نتج 100،
ثم العشر الباقية
من تمام السنة نتج 100 فيزكيه ولو ما أخذ إلا 10 أيام أو شهر، فإذا هل عاشور فقد تم له سنة ولو ما بلغ الإنتاج حول سنة.
يعني كما قلنا إلا نتاج السائمة من بهيمة الأنعام فإنها تتبع ماذا؟ الأصل. يعني لو بدأ الحول بثلاثين بقرة، ثلاثين تبيعا، ثم قبل حلول الحول رزق عشرة قبل حلول الحول من نتاج هذه الثلاثين، يخرج زكاة عن كم؟ عن ثلاثين ولا عن أربعين؟ عن أربعين. كذلك ربح التجار، لو جاءه بدأ تجارته بمئة ألف ثم جاءه خمسون ألفا قبل حلول الحول، فإنه يخرج زكاة عن مئة وخمسين. نعم.
لقول عمر رضي الله عنه: اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم، رواه مالك. فقوله للمصدق الذي بعثه اعتد عليهم بالسخلة، يعني في تكميل النصاب، ولا تأخذها منهم، لا تأخذ زكاة، فالسخلة التي
لا تأخذها زكاة، يعني لا تأخذ السخلة، فالسخلة
فالسخلة التي ما تم لها حول تعتد مع المال ولا تؤخذ،
تعد من المال ولا تؤخذ. كيف يعني تعد من المال ولا تؤخذ؟ تعد من المال في العدد، ولا تؤخذ لأنها صغيرة جدا، إنما يؤخذ من الزكاة بحسب الموجود من أوسط هذا المال، من أوسط هذا المال، إنما السخلة الصغيرة ما تأخذها، وفيه الكبير، إنما خذ الوسط، إنما اعتد بها في العدد، اعتد بها فين؟ في العدد، كما قلت لكم عنده ثلاثون تبيعا قبل حلول حول ولدت وكان لها نتاج عشرة، فينضاف العشرة إلى الثلاثين يصبح المجموع أربعين، فيخرج الزكاة في الأربعين، ولا يلزم في النتاج هذا أن يحول عليه الحول، هو وربح التجار، يبقى ربح التجار لا يلزم فيه مرور الحول، وكذلك نتاج البهائم سائمة الأنعام يعني. نعم.
ولقول علي رضي الله عنه: ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة، فكان يعني إجماعا. قال: ويضم المستفاد إلى
يبقى إذن، وإذا استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول، إذا استفاد مالا، ما عنده عروض تجارة، هو عنده مال، إذا استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول، عنده مال ويأخذه وينفقه ما في زكاة. طب عنده مال مئة ألف فيها الزكاة، ملكها في المحرم ففيها الزكاة في المحرم. طيب جاءه مئة أخرى وهو في رجب فلا زكاة فيها حتى يحول عليه الحول، ولا تلحق بالأصل، بخلاف عروض التجار بدأ تجارته بمئة ألف في المحرم ثم جاءته مئة ألف ربح في شعبان، صار عنده الآن مئتان، عند حلول الحول حول الأصل وهو المئة ألف في المحرم، يخرج زكاة عن كم؟ عن مئتي ألف ولا عن مئة ألف؟ عن مئتي ألف. ليه؟ لأن هذا الذي جاءه إنما هو من ربح التجار فيتبع الأصل، لكن لو عنده مال منفصل عن تجار، عنده مئة ألف يتجر به وجاءه خمسون قبل حلول الحول بأسبوع، يبقى يخرج عن مئة وخمسين. طب لو فرضنا عنده مئة ألف زكاة، مئة ألف عروض، وعنده مئة ألف أخرى جاءته خارج عروض التجار، جاءته بإرث أو غير ذلك في شعبان، فهل يضيفها إلى المائة ألف التي عروض؟ لا، هذه كلها حول خاص. قال العلماء: إلا إذا نقصت تجارته عن النصاب، إذا نقص مال زكاتنا عن النصاب، فحينئذ نتمم من الإيه؟ من المال الذي له. نعم، إذا فقط نقص عن النصاب، أما إذا ما نقص عن النصاب فهذا المال له زكاته، وهذا المال وهذه التجارة لها زكاته. نعم.
ويضم المستفاد إلى ما بيده إن كان نصابا من جنسه أو في حكمه كفضة مع ذهب.
هذا هو بقى، ويضم المستفاد إلى ما بيده إن كان نصابا من جنسه أو في حكمه كفضة مع ذهب.
فإن لم يكن من جنس النصاب ولا في حكمه فله حكم نفسه.
انتبه بقى المستفاد. نعم.
قال الشارح رحمه الله: المستفاد والمستجد إلى ما في يده له أحوال، أحدهما ألا يكون له جنس أبدا، الثاني أن يكون له جنس ولكن دون النصاب، الثالث أن يكون مثله أو في حكمه. فالأول بالنسبة إلى ما في يده إن كان نصابا فيستقبل به الحول، فيحصل بذلك أحوال عديدة في أحوال عديدة، فيتحصل ست صور. إذا كان أقل فيضم إلى النصاب الذي في يده من جنسه.
كما قلت لك، أنا عندي مال في تجارة وعندي مال آخر ليس من تجارة، والمال الآخر أقل من النصاب، أو المال الذي في التجارة أقل من النصاب، هذا مال وهذا مال، نعمل إيه؟ نضم هذا إلى ذاك. فإذا كان أقل فيضم إلى النصاب الذي في يدي، فالتجارة عندي أقل من النصاب، وعندي مال آخر أقل، فيضم هذا إلى ذاك. طيب، ها، من جنسه فيضم النصاب إلى ذاك، ذهب من جنسه ذهب مع ذهب،
وما في حكمه ذهب ذهب مع فضة،
ما في حكم كلها أثمان. مثل ما لو عندي مثلا 10,000 جنيه ليس مثلا فيها زكاة، وعندي مثلا 1,000 دولار، فالدولار العلماء بيعتبروه جنسا، والجنيه يعتبرون جنسا آخر. طب 10,000 هذه ما بلغت النصاب، يبقى نضم إليها الدولار، يبقى سواء كانت من جنسه جنيهات مع جنيهات أو ما في حكمه وهي أثمان كالدولارات فلا تنضم. نعم، والعكس.
فإن لم يكن من جنسه ولا في حكمه فلا يضم.
فمن نعم، يعني مثلا يقول: فمن استفاد غنما،
فمن استفاد غنما وفي يده غنم وبقر فلا يضم هذا إلى هذا.
نعم، لأن قال: فمن استفاد غنما وفي يده غنم وبقر فلا يضم هذا إلى هذا، يعني البقر مع الغنم، لكن غنم مع غنم، بقر مع بقر. فننظر هنا إذن، إذا كان عند الإنسان مال ونقص عن النصاب وله مال آخر فإنه ينضم هذا إلى ذاك. لكن مثلا وأنا عندي مال ثم عندي بقر، جاءني بقر، بقر فلا يضم البقر إلى المال، فلا يضم البقر إلى المال، لكن عندي مال ولم يبلغ النصاب وعندي مال آخر فيضم هذا المال إلى هذا إليه، فيضم هذا المال إلى هذا المال، يضم هذا المال إلى هذا المال. نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب زكاة
ده في حالة ماذا؟ في حالة النقص، في حالة نقص. لكن في حالة ما لو كان عندي مال يبلغ النصاب فإن زكاة إذا حال الحول عليه، ولو عندي مال آخر جاءني بعد 5 أشهر فهذا حوله حول أيضا آخر. نعم.
باب زكاة بهيمة الأنعام لا تجب إلا
في يبقى عندنا أهم مسألتين مضطة في مسألة الزكاة، مسألة الزكاة في مال الصبي والمجنون، وبينا أن الزكاة تجب في مال ماذا؟ في مال الصبي والمجنون، لعدم تعلق الزكاة ببدن وإنما تعلقت الزكاة بمال، فلهذا تجب الزكاة في المال بغض النظر عن المالك أهو له أهلية أم لا. هذا الصحيح، وبعض العلم يقول لا، لا تجب لا في مال الصبي ولا في المجنون، لكن هذا هو الصحيح، وهذا مروي عن عمر وابن عباس ولا رضي الله عنه ولا يعلم لهم مخالف. طيب، المسألة الثانية زكاة الدين. قلنا إذا كان الدين على مليء فإنه تجب فيه الزكاة. عند ابن عبد الوهاب لا تجب إلا إذا قبض، والأفضل أن يخرج الزكاة قبل القبض. وعند جماهير أهل العلم أن الزكاة تجب إذا حال الحول لأنها واجبة على الفور ولو لم يقبض، طالما أنه يملك أن يخرج الزكاة. أما إذا كان لا يملك ذلك فإنه ينتظر حتى يحول حتى يقبض. أما إذا كانت الزكاة على مليء على غير مليء أو في مغصوب أو مجحود أو كذا، فإن الزكاة تجب إذا قبض، إذا قبض تجب، ولا يستقبل به حولا جديدا أو يخرج عن سنة، خلاف بين أهل العلم. نعم. روي عن علي وابن عباس أيضا ذلك للعموم، لكن ابن عبد الوهاب لم يبين بقى إيه. قال وتجب أيضا في دين على غير مليء ومغصوب مجحود إذا قبض، روي عن علي وابن عباس العموم، يعني لم يبين يعني إذا قبض هل مثلا لو كان هذا مجحود مثلا على مدار 10 سنين هل يخرج عن 10 سنين أو سنة واحدة، لم يبين هنا رحمه الله، إنما قال في الشرح وفي قول إنه يزكيه سنة، فالذي يظهر إنه يعني كأن ابن عبد الوهاب مال إلى العموم، يعني كأنه عن كل عام، لأنه قال في الشرح الدين الذي على غير مليء لا يجب إلا إذا قبضه، ويجب فيه ولو كان على غير مليء، فهو ماله وعنده مال يجب فيه ولو كان على غير مليء، إذن كل سنة، ويصدق أن عنده مالا، وكذلك المال المجحود الذي عند مليء جاحده ولا عند مليء جاحده ولا يبينه، وكذلك المغصوب، ولكن لا يجب حتى يقبضه في هذه الصورة كلها، وهذا في المغصوب كالقول فيهن. وفي قول جعل هذا قول آخر إنه يزكيه سنة، وإذا قبضه بعد يكون مالا جديدا، إنه يزكيه سنة. نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب زكاة بهيمة الأنعام لا تجب إلا في السائمة وهي التي ترعى أكثر الحول، فلو اشترى لها أو جمع لها ما تأكل فلا زكاة فيها.
فشرط في بهيمة الأنعام أن تكون سائمة، لأن الشارع شرط ذلك، قال صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم، يبقى في السائمة شرط السائمة. نعم.
قال الشارح رحمه الله سميت بهيمة الأنعام لكونها لا تتكلم،
سميت بهيمة،
سميت بهيمة لكونها لا تتكلم، والمراد بها الإبل والبقر والغنم خاصة.
نعم.
لا تجب إلا
خاصة، الإبل والبقر والغنم خاصة. طبعا الإبل ذكر وأنثى، البقر ذكر وأنثى، ومثل البقر الجاموس، والغنم ذكر وأنثى سواء من الضأن أو الماعز. نعم.
لا تجب إلا في السائمة وهي التي ترعى أكثر الحول، وهي الراعية أكثر الحول، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في سائمتها.
معنى أنها لو أن صاحبها رعاها شهرا بمال فإن هذا لا يضر، فإذا رعاها أكثر الحول مجانا تجب فيه زكاة، معنى أن لو رعاها شهرا بمال فهذا لا يؤثر، لكن لو رعاها نصف السنة بمال والنصف الآخر بغير مال فلا زكاة فيه. السائمة ترعى أكثر الحول مجانا. نعم.
فلو اشترى لها أو جمع لها ما تأكل فلا زكاة فيها، وسواء اشتراه وهو محصود أو وهو في الأرض، وإنما اختصت بالسائمة ولم تكن في المعلومة.
وسواء اشتراه محصود، يعني اشترى لها الطعام وهو محصود أو وهو في الأرض، يعني خضرة، اشترى خضرة ببرسيم وغير ذلك. نعم.
وإنما اختصت بالسائمة ولم تكن في المعلوفة، لكونها إنما عظمت النعمة من غير كبير مؤنة.
مثل إيه؟ الزكاة في الخارج من الأرض تكون عشرا وتكون نصف عشر، تكون عشرا إذا ما كان فيهما مؤونة وكلفة فيخرج الرجل عشرا، أما إذا كان فيها مؤونة وكذا يخرج نصف العشر، كذلك البهيمة بهيمة الأنعام إذا ما كانت فيها أموال تنفق عليها في الرعي وكذا فيخرج فتكون فيها الزكاة، أما إذا كان ينفق عليها فلا زكاة فيها. نعم.
فما تأكله يحصل مجانا بخلاف من يشتري لها، فهي وإن تمت فهو بما تأكله، وهي ثلاثة أنواع: الإبل والبقر والغنم.
لبهيمة الأنعام. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وهي ثلاثة أنواع، أحدها الإبل فلا زكاة فيها حتى تبلغ خمسا، ففيها شاه، وفي العشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه إجماعا في ذلك كله.
نعم.
فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض وهي التي لها سنة.
نعم. يبقى متى أخرج من جنس الإبل؟ إذا بلغت 25. نعم. ففيها بنت مخاض وهي ما لها سنة. ها.
فإن عدمها أجزأه ابن لبون وهو
يعني إذا لم يكن عنده بنت مخاض أخرج ابن لبون. ها.
وهو ما له سنتان.
نعم.
وفي 36 بنت لبون، وفي 46 حقة لها 3 سنين، وفي 61 جذعة لها 4 سنين، وفي 76 بنت لبون، وفي 91 حقتان، وفي 121 3 بنات لبون.
ثم تستقر،
ثم تستقر الفريضة في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، فإذا بلغت 200 اتفق الفرضان، فإن شاء أخرج 4 حقاق وإن شاء 5 بنات لبون.
نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى:
أحدها
وهي الإبل. ثلاثة أنواع: الإبل والبقر والغنم، أحدها الإبل فلا زكاة فيها حتى تبلغ خمسا، ففيها شاة لا شيء في الأربع ولا ما دون الأربع، وبعض ناقة لا زكاة، وبعض ناقة لا زكاة، فمن الخمس
لا شيء في الأربع ولا ما دون الأربع. نعم.
فمن الخمس إلى التسع فيها شاة.
نعم.
وفي العشر شاتان، فإذا علت
إلى وهذا الذي يسمى بالوقص، من الخمس من الست إلى التسع هذا وقص، الخمس هذا الفرض، إذا بلغت خمسا ففيها شاة، من الست إلى التسع هذا يسمى وقصا ولا شيء فيه. نعم.
وفي العشر شاتان، فإذا علت إلى 14 فشاتان، وفي 15 ثلاث شياه، وإذا كانت 19 فليس فيها إلا 3، وفي 20 أربع شياه، وفي 20 أربع شياه، فإذا كملت عنده 20 من الإبل وجب عليه 4 شياه، وهذا آخر عدد من الإبل تجب فيه الزكاة غنم.
نعم.
فالواجب في 20 إلى 24 أربع شياه، بل ولو بعض الخامسة.
نعم.
إجماعا في ذلك كله، هذا كله إجماع بين أهل العلم، ومستنده السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذه كلها أشياء مخدرة وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمرو بن حمز. نعم.
فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض وهي التي لها سنة، الواجب في 25 بنت مخاض، سميت بذلك لأن أمها ماخض قد حملت، والماخض الحامل، وهذا المقدار هو الواجب إلى أن تبلغ 35. فإن عدمها أجزأه ابن لبون وهو ما له سنتان.
يعني هذا معنى بنت مخاض، بنت مخاض لها سنة، سميت بذلك. لماذا بنت مخاض؟ لأن أمها ماخض قد حملت، والماخض الحامل، هذه بنت مخاض يعني بلغت أن تحمل، وهذا المقدار هو الواجب إلى أن تبلغ 35. يبقى إذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض يعني لها سنة. طب إن عدمها، إن لم يجد عنده بنت مخاض، ها اللي هي لها سنة،
تم له وهو ما له فإن عدمها أجزاه ابن لبون وهو ما له سنتان، تم له سنتان، سمي بذلك لأن أمه
حينما يقال لها سنة، لها سنتان، لها 3، يعني تمت لها سنتان، وهذه ابن لبون أو بنت لبون دي لها سنتان، سمي بذلك لماذا؟ ها؟
لأن أمه قد وضعت غالبا فهي ذات لبن، وهذا هو الواجب إلى أن تبلغ 35.
نعم. سميت ببنت لبون أو ابن لبون لأن أمه قد وضعت غالبا، يبقى سنة قد وضعت الأول ثم حملت سنة ثم وضعت، فهي بنت لبون لأنه ما قد وضعت غالبا، فهي ذات لبن، وذات لبن يعني لها سنتان، سنة بالوضع الأول ثم سنة الأم قد حملت وضعت فصارت ذات لبن، يبقى له سنتان، وهذا هو الواجب إلى أن تبلغ 35.
قال وفي 36 بنت لبون فإذا زادت عن
يعني
5.
إذن الواجب في 25 كم؟ أن يخرج بنت مخاض لها سنة، إن عديمها فابن لبون يعني له سنتان. نعم.
وفي 36 بنت لبون فإذا زادت عن 35 بأن كانت 36 ففيها بنت لبون وهي التي تم لها سنتان ودخلت في الثالثة، وهذا هو الواجب فيها إلى 45.
نعم.
وفي 46
بنت لبون في 36 إلى 45 إلى 45 هذا بنت لبون يعني لها سنتان. طيب إذا بلغت 46 ها؟
وفي 46 حقة لها 3 سنين وهي اللقية، يعني أنها قد لاقت الفحل عندها قوة على طرقه إياها، وسميت حقة لاستحقاقها أن تركب ولأن يطرقها الفحل، وهذا هو الواجب في هذا العدد إلى أن تبلغ 60.
هذا كلام جميل، يعني في 46 ففي حقة إلى أن تبلغ 60. طيب لما سميت حقة؟ لاستحقاقها أن تركب ولأن يطرقها الفحل، ويسمى اللقية التي لاقت الفحل، قد لاقت الفحل عندها قوة على طرقيها. نعم.
وفي 61 جذعة لها 4 سنين ودخلت في 5، وهذا أعلى سن يجب في الإبل، وسميت جذعة لأنها تجذع إذا ألقت سنا من الرباعي، وهذا هو الواجب فيها إلى أن تبلغ 75.
يبقى سميت جذعة عليه لأنها تجذع إذا ألقت سنا من الرباعي، تلقي بقى سن، ألقت سنا من الرباعي، يبقى هنا صارت جذعة ألقت سنا من الرباعي اللي احنا بنسميها في الفلاحين عندنا أحمد إيه؟ كسرت سن، كسرت سن، يبقى هذه جذعة وهي ما لها 4 سنين، سميت بجذعة ليه؟ لأنها ألقت سنا من الرباعي. يبقى عندنا بنت مخاض وهي لها سنة، هذه تكون إذا بلغت 25، هذا يكون إذا بلغت 25 إلى 35. ولماذا سميت بنت مخاض؟ لأن أمها ماخض قد حملت، لأن أمها ماخض قد حملت. طيب من ست فإن عدمنا بنت المخاض ها فابن لبون، فابنه له سنتان. ولماذا سمي بابن لبون؟ لأن الأم قد وضعت غالبا، فهي ذات لبن، بنت لبون يعني أمها ذات لبن بعدما وضعت. طيب إذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون وهذا له سنتان. من 46 إلى أن تبلغ 60 ففيها حقة وهي لها 3 سنوات، وسميت حقة له لأنها استحقت أن تركب أو أن يطرقها الجمل. ومن 61 إلى 75 ففيها جذعة وهي أعلى سن وهي ما لها 4 سنين، وسميت جذعة لماذا؟ لأنها كسرت أو ألقت سنا من الرباعي. يبقى عندنا بنت مخاض، وعندنا ابن لبون أو بنت لبون، وعندنا حقة، وعندنا جذعة. فبنت مخاض لها سنة سميت بهذا الاسم. لماذا؟ لأن أمها ماخض حامل. طيب ابن لبون أو بنت لبون ما له سنتان وسمي ابن لبون لما؟ لأن أمه قد وضعت وهي ذات لبن. طيب حقة ما لها 3 سنين ولما سميت حقة؟ لأنها استحقت أن تركب أو أن يطرقها الجمل. طيب عندنا جذعة وهي ما لها 4 سنين لما سميت جذعة؟ لأنها ألقت سنا من ماذا؟ من الرباعي. نعم لأنها تجذع إذا ألقت سنا من الرباعي. تجذع تجذع إذا ألقت سنا من الرباعي. هذه طبعا فوائد مهمة في لما سميت. نحن نعلم إيه نعم هذه بنت مخاض لها سنة، عندنا ابن لبون له سنتان، عندنا حقة لها 3 سنين، عندنا جذع لها 4 سنين، لكن لما سميت بهذه الأسماء؟ هذه فائدة بينها محمد ابن إبراهيم رحمة الله عليه. وإلا فأكثر أهل العلم يذكر هذه الأشياء ولا يفسرها على اعتبار أنها معلومة عند المخاطب، لكن بعض المخاطب قد يعلمها، من لم يكن من أهل الإبل وكذا فلا يعلم ذلك. نعم. فإذا بلغت 76 ها،
وفي 76 بنت لبون،
هذه إلى 90، 76 إلى 90. نعم. بنت لبون ها،
2 أنثيان وعرفت سنها فيما سبق، وهذا هو الواجب فيها.
سنها ما هو؟ بنت لبون لها سنتان. ولما سميت بنت لبون؟ لأن أمها ذات لبن. طيب يبقى 2 الآن. نعم.
وفي 91 حقتان، إجماع في جميع ما تقدم في الإبل لصحة السنة.
وفي 91 إلى 120 إلى 120 حقتان كل واحدة لها 3 سنين. نعم. وعرفنا لما سميت حق. نعم.
قال وفي 91 حقتان إجماع في جميع ما تقدم في الإبل لصحة السنة بذلك وصراحتها وعدم حصول ووقوع ما يعتل به معتل، وهذا هو الواجب فيها إلى أن تبلغ 120.
تمام.
وفي 121 3 بنات لبون، هذا هو الواجب فيها إلى 139 لحديث الصدقات الطويل الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إلى 139 يبقى 121 إلى 139 يعني ما لم تبلغ 140، ففيها ماذا؟ 3 بنات لبون، وإحنا قلنا بنت لبون لها سنتان يبقى فيها 3. طيب ها.
قال ثم تستقر الفريضة في كل 40.
طيب بعد هذا بقى قال تستقر الفريضة، كيف تستقر الفريضة ها في كل 40؟
في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة.
نعم.
تستقر الفريضة
يعني مثلا عنده 100 نقول فيها حقتان، ما نقول بقى في ما بنت لبون ونصف، يعني بنت لبون في كل 40 ما نقول بنت لبون ونصف، لا نقول فيها حقتان. بلغت 100 يكون فيها حقتان، يكون فيها حقتان. ليه؟ في كل 50 حق. طب انا عندي مثلا 120 عندي في كل 40 بنت لبون، يبقى كم؟ 3 بنت لبون. نعم.
121.
نعم.
قال تستقر الفريضة على حد لا يختلف، فيجب في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، ففي 130
يعني عندي مثلا 500 احسب بقى في كل 40 500، في كل 40 يكون عندي بنت لبون، في كل 50 يكون عندي حق، ف500 يبقى 10 حقاق. حينما تحسبها بالأربعين 40 على 500 يكون كم؟ إذا ما صحت يبقى تجعلها الحقة أو بعضها بالحقة بعضها ببنت الأبوه. نعم.
قال تستقر الفريضة على حد لا يختلف فيجب في كل 40 بنت الأبوه.
يعني مثلا ممكن تجعل في 400 في 400 10 بنت الأبوه. يعني في كل 40 بنت الأبوه. يبقى في 400 يبقى 10 بنت الأبوه. طيب بقى عندك 100 فيها حقتين. نعم.
قال تستقر الفريضة على في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. تستقر الفريضة على حد لا يختلف فيجب في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. ففي 130 حقة وبنت لبون وفي 140 حقتان وبنت لبون وفي 150 ثلاث حقاق.
في 130 حقة وبنت لبون 100 في 130. طب حقة في 50 يبقى كم عندك؟ 80 فيها بنت لبون. فيها بنت لبون ليه؟ لأن بنت لبون في 40. طب قال وفي 140 حقتان وبنت لبون ليه؟ 140 في 100 حقتان وفي 40 بنت لبون. وفي 150 ثلاث حقاق لأن 150 على 50 ثلاث حقاق. طب وفي 160 لو قلت ثلاث حقاق بقي 10 ما فيها حقة. طب ماذا تصنع؟ حولها إلى بنت لبون. في 160 أربع بنت لبون أربع بنات لبون لأن أربع في الأربعة بمئة وستين أربعين الأربعون في الأربعة 160. طب وفي 170 حقة هذه 50 بقي كم؟ باقي 120 فيها ثلاث حق ثلاث بنات لبون وهكذا. نعم. المهم أن الضابط يكون عندك ماذا؟ في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون. إذا وصلنا إلى كم؟ إلى 139. بعد ذلك تحسب هذا الحساب. إنما إلى أن نصل إلى 139 ففي 121 إلى 139 ثلاث بنات لبون. نعم.
قال فإذا بلغت 200 اتفق الفرضان فإن شاء أخرج أربع حقاق وإن شاء خمس بنات لبون. نعم. ولا يتصور إلا في 200 فما فوق.
نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى الثاني البقر ولا زكاة فيها حتى تبلغ 30 فيجب فيها تبيع.
لعله يقصد بتفق الفرضان يعني ايه؟ يعني ما في كسر بقى. ما في كسر يعني احنا عندنا الكسور هناك قلنا اما ان تخرجها بالحقة واما ان تخرجها لان لو اخرجت بالحقاق هيبقى في كسر ولو اخرجت بنت لبون في كسر فتخرجها مثلا اما بحقة واما ببنت لبون أو بعضها ببنت لبون وبعضها بالحق. طيب إذا بلغت 200 هنا اتفق الفرضان يعني سواء أخرجتها بالحقة صح أو أخرجتها ببنت لبون صح. هذا معنى اتفق الفرضان. لكن مثلا تعالى مثلا نقول في 130 هل تقول سواء أخرجها بالحقة يصح أو بنت لبون يصح؟ لو أخرجت بالحقة في كل 50 حقة دي 130 هتخرج حقة في 50 الأولى وحقة في 50 الثانية طبق 30 ما تبلغ الحق. طب لو أخرجتها ببنت لبون عندنا في كل 40 بنت لبون. طيب 40 الأولى بنت لبون 40 الثانية بنت لبون 40 الثالثة بنت لبون باقي 10 ما تبلغ البنت لبون. وما تعمل إيه؟ يبقى تخرج حقة هذه في 50 بقي كام؟ 80 تخرج بنتي لبون بنتي لبون. فإذا بلغت 200
اتفق الفرضان. هذا معنى كلمة اتفق الفرضان. اتفق الفرضان يعني سواء أخرجت بالحقة صح بدون كسر أو أخرجت بنت الأبوين صح بدون كسر، ولا يتصور إلا في المائتين فما فوق. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: الثاني البقر، ولا زكاة فيها حتى تبلغ 30، فيجب فيها تبيع أو تبيعة لكل منهما سنة، وفي 40 مسنة لها سنتان، وفي 60 تبيعان، ثم في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة.
نعم. انتقل هنا إلى البقر. الإبل تبدأ زكاته من 5، لكن فيها الشاه يعني من غير جنسها، إلى أن تبلغ 25. طيب البقر تبدأ زكاتها بماذا؟ 30. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: الثاني من الأنواع الثلاثة من بهيمة الأنعام البقر، سميت بذلك لكونها تبقر الأرض بالحراثة.
لا، ده كلام عالي الحقيقة. يعني دي الفوائد الخاصة بقى، دي الفوائد الخاصة التي يتحفك إياها ابن إبراهيم رحمة الله عليه. لما سميت بنت مخاض، بنت لبون، حقة، جذعة؟ طيب لما سميت بقرا؟ ها، لكونها تبقر الأرض بالحراثة. نعم.
قال: ولا زكاة فيها حتى تبلغ 30، هذا أدنى نصاب، فيجب فيها تبيع أو تبيعة لكل منهما سنة، وهي التي أتمت السنة ودخلت في الثانية.
كلمة سنة يعني أتمت سنة، مثل ما نقول في البلوغ، البلوغ يبلغ إذا بلغ 15 سنة، يعني تم له، تم له 15 سنة. نعم. التبيع والتبيعة ما له سنة، تبيع له سنة، تبيع أهلها سنة. نعم.
وفي 40 مسنة لها سنتان، ثنية كمل لها سنتان ودخلت في الثالثة، ومنه إلى 59 ليس فيها إلا مسنة.
نعم. إذن من 30 إلى 39 ليس إلا تبيع، إن بلغت 40 صارت مسنة لها سنتان، ثنية لها سنتان، إلى 59. طيب إذا بلغت 60 فتبيعان، وبعد ذلك يستقر الفريضة. ففي كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسن.
فلم يبق إلا الأوقاص. أما العشرات فكل ما زادت 10 تغير بها الفرض كالإبل.
كالإبل. نعم. فلو عندك مثلا 200 بقرة، احنا عندنا في كل 30 تبيع، في كل 40 مسنة، يبقى عندك 5 مسنة اذا بلغت 200. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الثالث الغنم، ولا زكاة فيها حتى تبلغ 40، ففيها شاة الى 120، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى 200، فإذا زادت واحدة ففيها 3 شياه إلى 300، ففيها 4 شياه، ثم في كل 100 شاة. قال الشارح رحمه الله: الثالث الغنم، ولا زكاة فيها حتى تبلغ 40، ففيها شاة ولا يجب فيها شيء.
إذن الغنم تبدأ زكاتها من 40، يبقى الإبل من 5، البقر من 30، الغنم من 40. تمام. فإذا بلغت 40 ففيها شاة،
ولا يجب فيها شيء قبل 40،
كما لا يجب شيء في البقر قبل 30، كما لا يجب شيء في الإبل قبل 5 وليس قبل 25. يعني أول نصاب في الإبل تخرج من جنس الإبل فيه ماذا؟ إذا بلغت 25. لكن هل قبل 25 تجب زكاة فيه؟ دل الدليل على أنه قبل ذلك تجب الزكاة وتحسب بالشياه من 5. نعم.
فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى 200، والمراد بالشاه الجذع، الجذع من الضأن.
فإذا زادت واحدة يعني صارت 121 ففيها شاتان إلى 200. نعم.
والمراد بالشاه الجذع من الضأن، وهو ما تم له 6 أشهر ودخل في السابع.
المراد بالشاه الجذع من الضأن هو ما تم له 6 أشهر ودخل في السابع.
وثني المعز وهو ما كمل له 1 سنة ودخل في الثانية.
إن كان من المعز يبقى لا يشترط أن يكون له 1 سنة. إن كان من الضأن فيشترط أن يكون قد تم له 6 أشهر. نعم.
فإذا زادت 1 ففيها 3 شياه إلى 300 ففيها 4 شياه، ثم في كل 100 شاة لما في حديث أنس رضي الله عنه في كتاب الزكاة.
نعم. فإذا زادت 1 ففيها 3 شياه إلى 300، فإذا زادت 1 ففيها 3 شياه، يعني زادت 1 عن الإيه؟ عن 200 إلى 300 ففيها 4 شياه، ثم في كل 100 شاة لما في حديث أنس، يعني عنده مثلا 500 يصير كل 100 فيها شاة يبقى 5. نعم.
قال رحمه الله.
المهم إن هو في زكاة بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم هذه تحفظ لأن الأنصبة مقدرة هكذا، مثل ما تقول في الذهب في كل في 20 مثقال، إذا بلغت 20 مثقال في الفضة هذه أنصبة مقدرة في الزكوات، وهذا هو معنى النصاب، هذا هو معنى النصاب. وسبق أن من شرط الزكاة وجوب الزكاة أن تبلغ النصاب. نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ولا يؤخذ تيس ولا هرمة أي كبيرة ولا ذات عوار أي عيب ولا الربى وهي التي لها ولد تربيه ولا
سبحان الله. نعم.
ولا حامل ولا السمينة ولا خيار المال لقوله صلى الله عليه وسلم: ولكن من أوسط أموالكم فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره، رواه أبو داود.
لم يسألكم خيره يعني خير المال، ولم يأمركم بشره شر المال، يبقى ماذا؟ الأوسط، أوسط أموالكم، من أوسط ما تطعمون به أهلكم. نعم.
والخلطة في المواشي تصير المالين كالمال الواحد.
تمام.
قال الشارح رحمه الله: ولا
شراكة يعني بين 2 بشروط. نعم.
قال الشارح رحمه الله: ولا يؤخذ تيس ذكر الماعز ولا هرمة أي كبيرة كبيرة السن.
فالتيس ذكر الماعز تحتاج إليه الماعز وكذا، فلا يؤخذ هذا التيس. نعم.
ولا هرمة أي كبيرة كبيرة السن يعني التي كبر سنها جدا،
أي لأنها قيمتها قليلة ولم يعد فيها منفعة الشابة. نعم.
ولا ذات عوار أي عيب بأي عيب من العيوب، وهو العيب المانع من الإجزاء في الأضحية إلا إذا كان الكل كذلك، كلهن جرب أو مجادير أو عرج أو
ليه؟ لأنك تأخذ من الأوسط، لكن لا تأتي إلى مال كامل من الإبل أو البقر أو الغنم وتأخذ المعيبة، هذا لا ينبغي. لكن لو كانت كلها معيبة فلا إشكال. طيب بعضها معيب وبعضها سليم، تأخذ الوسط بالقدر، يعني لو مثلا هذه 50% وهذه 50% وتأخذ مثلا شاتين، يبقى خذ هذه شاة من هنا سليمة وشاة معيب. طب لو ما في إلا شاة واحدة ولكن النصاب مثلا احنا قلنا إذا بلغت 40 في الشياة، طب ما في والنصف معيب والنصف سليم وما في إلا شاة، يبقى نأخذ سليمة مثلا ونعطيه حصة هذا العيب، ما يساوي حصة هذا العيب. نعم.
قال: ولا الربى هي
المراد هنا بقى بذات عوار يعني ذات عيب، وليس العيب العائد إلى ماذا؟ إلى عوار العين. يبقى ولا ذات عوار يعني ذات عيب، سواء العيب في العين أو في غير، هذه أيضا فائدة. نعم.
قال ولا الربى وهي التي لها ولد تربيه لحاجة ولدها إليها في التربية، فإن أخذها وإياه ظلم، وأخذها دونه إما أن يموت أو ينقص نقصا ظاهرا.
الله أكبر، الله أكبر. يعني شوف سبحان الله يا إخواني، مراعاة الشريعة إلى أي حد، إلى أي حد. ونقول الشريعة ما تصلح، الشريعة ما تكفي. من اعتقد هذا كفر والعياذ بالله. الشريعة لا تسعد، الشريعة كانت لقوم وانتهوا في زمان وانتهى. من اعتقد ذلك كفر، فإن الشريعة باقية إلى قيام الساعة، فلا نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا دين بعد هذا الدين. فمن اعتقد عدم كماله فقد كذب بالقرآن الذي يقول الله عز وجل فيه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فدي مصطلحات يا أخوانا نستفيد منها من هذا الكتاب. يعني آخرك مصطلح ما الربى الربى هي التي تربي ولدها. طب هذه لماذا لا نأخذها؟ لأنها إما أننا نأخذها وولدها فيكون هذا من الظلم، خفت زيادة، أو تأخذها دون الولد فتكون أضررت بالولد. سبحان الله، هذه تراعى. نعم. ولهذا حتى في السبي وكذا لا يفرق بين الأم وولده. نعم.
ولا حامل لا تؤخذ الحامل لتشوف صاحب المال إلى نتاجها قريبا.
إيه نعم، لا تأتي إلى حامل فتأخذها، لأن صاحب المال يتشوف إلى حملها. نعم.
ولا السمينة ولا خيار المال لقوله صلى الله عليه وسلم وإياكم وكرائم وإياك وكرائم أموالهم. نعم. ولقوله صلى الله عليه
في موعظته في تعليمه لمعاذ بن جبل ونصيحته له. نعم.
ولقوله صلى الله عليه وسلم ولكن من أوسط أموالكم فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره، رواه أبو داود. ولهذا الحديث أيضا والخلطة في المواشي خاصة، سواء خلطة أعيان بأن كان مشاعا بأن يكون لكل نصف ونحوه، أو خلطة أوصاف بأن تميز ما لكل واشترك في مراح ومسرح ومحلب وفحل ومرعى، تصير المالين كالمال الواحد في الزكاة.
طيب إذن فسر الخلطة، قالوا الخلطة في المواشي، وقالوا الخلطة في المواشي خاصة، يعني هذا الحكم في خلطة المواشي خاصة، معنى أن ما في خلطة ليس في خلطة الأموال. فلو مالي ومالك في خزينة واحدة ويغلق عليهما بمفتاح واحد فلا نجمع هذا المال إلى هذا المال، هذا في المواشي خاصة. يبقى هذه الفائدة الأولى، أن الخلطة المؤثرة ما كانت في المواشي. طيب الشيء الثاني، أن الخلطة قسمان، خلطة أعيان بأن كان مشاعا بين كل نصف ونحوه، لكن ما ندري النصف على وجه التمييز، يعني أنا وأنت نشترك في 200 شاة. طيب أين 100 ومئتك؟ ما في تمييز، إنما نحن نشترك في هذا على وجه مشاع. طيب وخلطة أوصاف بأن تميز لكل واشترك، بأن تميز ما لكل، أنا لي 100 وأنت لك 100، معروفة 100 معروفة ومئتك معروفة، لكن اشتركنا في ماذا؟ في مراح ومسرح ومحلب وفحل ومرعى. شوف يا إخواني تصحيح العلم وتدقيق العلم. يبقى عندنا الخلطة المؤثرة واحد تكون في المواشي ما تكون في غير المواشي. الأمر الثاني أن هذه الخلطة على قسمين، خلطة أعيان وهي المشاع العام، يبقى إذا ما نحتاج بقى نسأل في المراح ونسأل في المسرح والمراح والمسرح وكذا، ما نسأل ليه؟ لأنه نحن جميعا نشترك في هذه وخلطة وذلك خلطة أعيان، يعني لا يتميز مال كل واحد منا عن أخيه مشاع. كل شاه نحن شركاء فيه، كل شاه نحن شركاء، كل بقرة نحن شركاء فيه، كل بعير نحن شركاء فيه، أو خلطة أوصاف، بمعنى أن كل واحد منا متميز حقه، ولكن نحن شركاء فيه في مرح ومسرح ومحلب وفحل ومرعى. معناه ايه يا احمد؟ لابد من الشراكة الخمسة ولا يكفي الواحد؟ لابد من الشراكة الخمسة، وإلا فلو في المرعى نشترك في المرعى انا آتي، لكن لا نشترك في غيره، فالمراح والمسرح كل واحد يتميز عن الآخر لكن في المرعى نشترك، هذا لا يعد خلطة مؤثرة تستوجب الحكم الخاص في الزكاة، وهي أنها تصير الملين مالا واحدا. لا، لا بد في كل هذا، يعني نشترك في كل شيء إلا ما تميز به كل واحد منا بحقه على الآخر. معروف المئة التي لي ومعروف المئة التي لك. لكن اشتركنا فيما عدا ذلك، مراح، مسرح، محلب، فحل، مرعى، هذه خمسة. في المراح والمسرح والمحلب والمرعى والفحل، نعم، هذه تصير الملين كالمال الواحد. بمعنى ايه؟ بمعنى انت لك مثلا 20 شاة وانا لي 20 شاة، لو قلنا تميز كل واحد ولم نشترك في كذا ما صار فيه زكاة في الأربعين. لكن اشتركنا في الخمسة صار فيه زكاة، ففي الأربعين هذه شاة، نخرج شاة ونتراجع نحن فيما بيننا. طيب لك 30 ولي 10 صارت 40، نشترك، نخرج شاة ونتراجع، صاحب 30 يحمل 3/4 وصاحب 10 يحمل الربع. واضح؟ سبحان الله، سبحان الله، هذه كلها آيات يا أخواني والله تدل على كمال الشريعة. العقل البشري يعجز عن مثل هذا، ولو أصاب في جانب أخطأ في جوانب. أما الشريعة فشريعة متكاملة، خذها وطبقها، ولهذا تطبيق الشريعة هذا واجب، لا تناقش. بس نناقش تطبيق الشريعة، نناقش كيف نناقش؟ والله يقول وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيارة من أمره. كيف نناقش؟ والله عز وجل يقول وما أتاكم رسوله فخذوا ما أتاكم ومنهاكم عنه فانتهوا. نناقش، نناقش إيه؟ نناقش ماذا؟ نناقش ماذا؟ من اعتقد أن الشريعة لا تطبق إلا إذا اختارها الأغلبية كفر. من اعتقدها أن الشريعة يوقف تطبيقها حتى يختارها الأغلب كفر. هذا في القوانين العادية، قوانين عادية، مرور، زراعة، تجارة، ملاحة، لكن شريعة انتهت. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولهذا يا إخواني لو أن علماء الأمة كانوا علماء نجباء يتقون الله وخاطبوا حكام المسلمين بهذا الخطاب فالظن إن شاء الله أنهم يقولون سمعنا وأطعنا. لكن هناك علماء سوء يبينون لبعض الحكام أو كذا أن هذا لا إشكال فيه وأن هذا يتبع مصالح وأن هذا يتبع مفاسد وإلى آخره. ثم إن العاجز بعد ذلك عن تطبيق شيء من الشريعة هذا بينه وبين الله قد يكون معذورا في عدم التطبيق، لكنه ليس معذورا في عدم الاعتقاد إذا علمه. فالشريعة كاملة من كل وجه، إن وجهتها إلى الزكاة فهي أكمل شريعة قائمة على المواساة، لا تفرض على الناس زكاة في كل درهم يكتسبه. فمتى ما تقضيت راتبا 100 جنيه، راتبك 100 جنيه، قال تعالى فيه ربع العشر، لا، إذا بلغ 20 مثقالا أو بلغ 200 درهم حصل لك غنى يقبل أن تواسي بمالك هذا. هذا فيما يتعلق بزكاة بهيمة الأنعام. فبهيمة الأنعام من الإبل تبدأ الزكاة ب5، وفي كل 5 شاة حتى تبلغ 25 ففيها بنت مخاض. وعرفنا بنت المخاض هذه ما لها إيه؟ سنة. ثم بعدك بنت اللبون، وهذه ما لها سنتان، ثم الحقة ما لها 3، ثم الجذع ما لها 4 سنين. ثم في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون. طيب حتى تبلغ كام؟ ثم بعد ذلك البقر. بعد ذلك البقر تبدأ البقر من 30، ففي 30 تبيع وتبيع. ثم بعد ذلك ذبابة 40 ففيها المسنة. ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. يبقى الإبل عندنا في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون، وفي البقر في كل 30، في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسن. ننتقل الأشياء تبدأ من 40، ففيها شاة، ثم إلى أن تنتهي إلى في كل 100 إيه شاة. ثم أوضح ما يؤخذ من بهيمة الأنعام، فيأخذ الأوسط، لا المعيب ولا الكريمة، إنما تؤخذ الأوسط، إلا أن تكون معيبة كلها، كانت معيبة كلها تخرج منها، أما إذا كان بعضها معيب وبعضها سليم فتؤخذ بحسب الحصص. ثم تكلم عن الخلطة، وأن حكم الخليطين في المواشي خاصة يصير الملين كالمل الواحد، لكن هذه الخلطة أقسام، خلطة أعيان وخلطة إيه؟ أوصاف. خلطة الأعيان أن تكون مشاعة، يعني نشترك فيها كلها لا على وجه التميز، ما يتميز حق كل واحد منا عن الآخر، فهذه ما نحتاج بقى إلى أن نسأل عن الأوصاف المراح والمسرح، لأن خلاص هي واحد معا. خلطة أوصاف تميز حق كل واحد منا عن الآخر، ولكن اشتركوا في ماذا؟ في هذه 5، في المراح والمسرح وفي المحلب والمرعى وفي الفحل. نعم.
قال الشارح رحمه الله: تصير المالين كالمال الواحد
باب الزكاة،
يعني ما قرأنا هذه
الفقرة. نعم.
تصير المالين كالمال الواحد في الزكاة لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوي.
نعم، يتراجعان فيما بينهما بالسوي، فيه شاه نخرج شاة ونتراجع بالسوي. نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب زكاة الخارج من الأرض، تجب في كل مكيل مدخر من قوت وغيره.
فلا يجمع بين متفرق ويفرق بين إيه؟ مجتمع. لنا 40، نجي إبا عند الحاول كل واحد يأخذ منا 20، خلاص الآن نحن فرقنا من أجل أن تسقط الصدقة. طيب في كل في الأربع في الأربعين هذه شاه إلى كام؟ إلى 120. نأتي نجتمع من أجل أن تسقط الزكاة، فقد نفرق من أجل أن تسقط الزكاة، وقد نجمع من أجل أن تسقط الزكاة. تسقط الزكاة كيف؟ لأنك لو فرقت، لو كانت مفرقة يجب في هذا شاه وفي الثاني شاه، إنما لو اجتمعت ما فيها شاه. يعني مثلا أنت عندك 40 وأنا عندي 40، في كل واحد منا شاه ولا لا؟ طب لو كانت مجموعة ما فيها لا شاه واحد، صح؟ لأن الشاه في 40 إلى أن تبلغ 120، إذن 80 فيها شاه. طيب لو كان كل واحد منا 40 منفصلة، يبقى عند يجب عليك شاة وأنا يجب علي شاة، لكن إن جمعناها ففيها شاة واحد. فنأتي نجمع 40 إلى 40 حتى نسقط شاة، أو نفرق من أجل ألا يبقى إلا شاة. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب زكاة الخارج من الأرض تجب في كل مكيل مدخر من قوت وغيره بشرطين، أحدهما بلوغ النصاب وهو 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، وتضم ثمرة العام الواحد وزرعه بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. الثاني أن يكون النصاب مملوكا له وقت الوجوب، فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو يوهب له أو يأخذه أجرة لحصاده.
الله أكبر. هذا الكتاب الحقيقة، هذا الكتاب دقيق. نعم. ماشي.
قال الشارح رحمه الله تعالى: باب زكاة الخارج من الأرض. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض.
هذا في وجوب الزكاة في الخارج من الأرض ومما أخرجنا لكم من الأرض. نعم.
هذه الآية من جملة الأدلة على زكاة الخارج من الأرض، فهي أصل لزكاة الخارج من الأرض. قال: تجب الزكاة في كل مكيل مدخر من قوت وغيره من الحبوب والثمار المكيلة المدخرة، سواء كان مطعوما أو غير مطعوم، كسائر الأبازير.
قال: في كل مكيل مدخر من قوت وغيره. يقول الشيخ ابن إبراهيم: من الحبوب والثمار المكيلة المدخرة. المكيلة المدخرة سواء كانت مطعوما يعني قوتا أو غير مطعوم، كسائر الأبازير اللي غير مطعوم. صار عندك مثلا برسيم، هذا ما تأكل أنت البرسيم، هذا غير مطعوم لكن مكيل ومدخر. يبقى عندي إيه؟ مكيل، ها، مدخر، ها، قوت. فهل يلزم في المكيل المدخر أن يكون قوتا أو ما يلزم؟ فهنا قالوا ما يلزم في كل مكيل مدخر وفقط، وما قال قوت. إذا لا يلزم أن يكون قوتا، يلزم يكون مطعوما، فسواء كان مطعوما أو غير مطعوم. وأما الذي لا ينتفع به إلا في الحال
كالبقول والفواكه فلا تجب فيه لقصور النعمة فيه.
دي حاجة عالية جدا، يعني هذا التعليل بجوار الأثر. الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج من الفواكه، معروف ولا لا يا إخوان؟ مع أن الفواكه قد يكون لها أثمان مرتفعة أو كذا، كذلك الخضروات لم يخرج منها النبي صلى الله عليه وسلم، طماطم والباذنجان وغير ذلك. طب لماذا؟ هذه العلة بقى. وأما الذي لا ينتفع به إلا في الحال كالبقول والفواكه فلا تجب فيه لقصور النعمة فيه، لقصور النعمة فيه. يبقى إذن الزكاة تجب في كل مكيل مدخر من قوت وغيره، كل مكيل. ولماذا مكيل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل خمسة أوسق صدقة، خمسة أوسق، والوسق هو المكيل. نعم.
قال بشرطين أحدهما،
وقال مدخر من قوت وغيره، سواء كان من قوت أو من غيره. نعم. أما الفواكه والخضرات وكذا فهذه لا تدخر، حتى ولو دخلت بالثلاجات وكذا فهي ليست مما يكال. نعم.
قال بشرطين أحدهما بلوغ النصاب وهو خمسة أوسق،
والمكيل حتى هذا مكيل، حتى لو وزن واعتبرنا فيه أوزانا المهم أنه هو مكيل، يعني زي الأرز الآن مثلا صرنا نحن نازله بس هو مكيل مما يقبل الكيل، لكن الفواكه الخضروات ما تقبل الكيل. فما يأتي واحد يقول خلاص دي موزونة ويبقى دي موزون، مثل ما تزن الرز أنت بتزن الفواكه، نقول طب مش مدخر، يقول ما احنا ممكن ندخله في الثلاجات الآن، نقول هذا ما يعتبر يعني ليس مكيلا، يبقى مكيل مدخر. ثم هذا الادخار بخارج بقى بالثلاجات وكذا، هذا الحفظ. نعم.
قال بشرطين أحدهما بلوغ النصاب وهو خمسة
أوسق. إذن هنا نقول هل الزكاة تجب في كل الخارج من الأرض أم لا؟ نقول ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الزكاة إنما لا تجب في كل الخارج من الأرض، فلا تجب في فواكه ولا في خضرات ولا كذا. ثم إنه مختلف في غير ذلك فيما تجب فيه الزكاة، فالبعض يقول المكيل المدخر إذا كان قوتا، والبعض يقول المكيل المدخر إذا كان قوتا أو غير قوت، على خلاف في ذلك، والراجح أنه في كل مكيل مدخر من قوت وغيره. القطن لا تجب فيه الزكاة لأنه ليس في هذا الشرط، البنجر لا تجب فيه الزكاة لأنه ليس في هذا الشرط، القصب لا تجب فيه الزكاة لكونه ليس في هذا الشرط، الفواكه والخضروات كذا لا تجب. ليه؟ ما دليل الجمهور؟ الجمهور قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل خمسة أوسق صدقة، هذا جعل النصاب فيما يوسق. طيب أما في غير ذلك فما نصابه؟ لأنه ما في زكاة فلم تحدد. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج من كل الزكاة من كل الخارج من الأرض، بل أخرج من بعض ولم يخرج من بعض، فدل هذا على أن زكاة لا تجب في كل الخارج. يبقى عندنا الدليل القولي من النبي صلى الله عليه وسلم، وعندنا الدليل العملي من النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله، دل على أن الزكاة لا تجب في كل الخارج من الأرض. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الزكاة تجب في كل الخارج من الأرض، واستدل بالعمومات فيما سقت السماء العشر، هذا في العموم، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، لكن نقول هذا العموم خاصة فنلجأ إلى هذا الخاص من قوله ومن فعله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصحيح. خلاص يا إخوان، يبقى هذه المسألة الأولى، هل الزكاة تجب في كل خارج من الأرض أم لا؟ نعم. طيب تجب فيما ذكرناه في هذه الأصناف التي ذكرناها بهذا الضابط بشرطين، أحدهما
بلوغ النصاب وهو خمسة أوسق والوسق ستون صاعا، يشترط لذلك شرطان، أحدهما بلوغ النصاب وهو 300 صاع بالصاع النبوي، والصاع خمسة أرطال وثلث عراقي، فهو دون صاعنا بنحو الخمس، فصاعنا من دون علاوة هو الصاع النبوي تقريبا،
يعني دون علاوة فوقه، يعني يبقى ماسح مثل ما نسميه احنا كده، هذا مساح. نعم.
وقد ذكره من ألف في المد والصاع.
نعم.
قال
طيب يعني نترجمها إلى الأوزان المعاصرة مثلا عندنا الآن، فالخمسة أوسق كما جاء في الصحيح هذه 300 صاع، لأن الوسق 60 صاع، في خمسة 300 صاع، والصاع أربعة أمداد وكذا، وهي تساوي من جهة الأوزان كيلوين وأربعين غراما من الدقيق الجيد، فإن ضربت في 300 يخرج لك 600 و، هذا بالنسبة إن وزنته أو إن كلته، فإن كلته فهو 300 صاع وإن وزنته فهو 600 و، 13 أو 20 تقريبا على حسب ما يخرج لك. عندك الكلوين في 300 ب600 وعندك 40 غراما في 300 يعني حوالي 612 كيلو تقريبا. هذا بالنسبة لمكانة إذا كان يوزن. تمام، نعم.
قال: وتضم ثمرة العام الواحد وزرعه بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. العام الواحد المراد به هنا 6 أشهر.
هذا متعلق بكلمة أو بشرط بلوغ النصاب، وهي نبلغ 5 أوسق. طبعا عند 5 أوسق موزعة على مثلا يعني خرج لي أرز أو خرج لي كذا يبلغ 3 أوسق، ثم لي أرض أخرى بلغت 3 أوسق، هل تضم هذه إلى تلك أم لا؟ أو خرج لي في هذه الزرعة اللي كانت مدتها في الأرض 4 أشهر خرج لي وسقان، والزرعة التي بعدها من نفس الثمرة هذه خرج لي 3 أوسق، هل تضم هذه إلى تلك؟ قال الشيخ:
ها، العام الواحد المراد به هنا 6 أشهر، ما نجح في أولها وآخرها فبعضه يضم إلى بعض. من أمثلة ذلك:
العام الواحد المراد به هنا 6 أشهر، ها، ما نجح
في أولها وآخرها فبعضه يضم إلى بعض.
نعم.
من أمثلة ذلك الحنطة الربعي والصيفي، فالذي نجح في الشتاء والذي نجح في الصيف كله يضم بعضه إلى بعض، وكذلك الدخن، وكذلك بقية الثمار، وكذلك الدثي الذي
أو الدثي الذي هو في الصيف
ولا يصرم إلا في الشتاء.
نعم، يعني قال هنا العام الواحد المراد به 6 أشهر، يعني كأن اللي احنا بنسميه عندنا في الفلاحين الزرعة الصيفي والشتوي وليس العام الذي هو 12 شهر، فيقول ما نجح في أوله في أولها وآخرها فبعضه يضم إلى بعض، كالحنطة الربعي والصيفي، فالذي نجح في الشتاء خرجت من الموسم الشتوي ب 3 أوسق مثلا، والذي نجح في الصيف اللي هو بعدها مثلا ب4 أشهر كله يضم بعضه إلى بعض، كله يضم بعضه إلى بعض. يعني يا أخواني الناتج باختصار، يعني الناتج من زرعتي، الناتج من إيه؟ من زرعتي اللي الصيف والشتوي، يبقى هذه تضم يضم بعضها إلى بعض. وتضم ثمرة العام الواحد وزرعه بعضها إلى بعض، المواد الثمرة اللي هو في الثمر زي التمر وزرعه المراد بذلك الزرع كالأرز والحنطة وغير ذلك. نعم،
نفس الجنس يا شيخ.
اي نعم،
أرز أرز
الأرز مع الأرز والحنطة مع الحنطة وهكذا، إنما الأرز والحنطة الأرز شيء له نصابه والحنطة شيء له نصابه. ومن باب أولى إذا كان عندك أراض متعددة فتضم نصاب ما خرج من هذه الأرض إلى ما خرج من أرض أخرى وهكذا. ولهذا اللي عنده عدة أراضي من الأرز مثلا فخرج له الحب من هذه الأرض واحد محرم، والأرض الأخرى حصدت في الخامس عشر من المحرم، لو ما أخرج الزكاة من الأرض الأولى حتى خرجت الأرض الثانية وكذا لا بأس، مثل هذا يسامح فيه. نعم،
توضيح شيخنا للشيخ ابن عثيمين يعني.
نعم،
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع قوله: وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب لا جنس إلى آخر. قال: أي لو كان عند إنسان بستان بعضه يجنى مبكرا والبعض الآخر يتأخر، فإننا نضم بعضه إلى بعض إلى أن يكتمل النصاب.
يعني عند أرض أرز سوف أحصدها في واحد محرم، وعندي ولم تبلغ النصاب خرج الثلاث أوسق، وعند أرض أرز في واحد صفر وبلغ الثلاث أوسق، أضم في واحد صفر، أضم هذه إلى تلك. نعم،
فإذا كان الأول نصف نصاب والثاني
نصف نصاب
وجبت الزكاة، ولا يقال إن هذا قد وجد قبل جذاذ الثاني
إيه؟
أو حصد إذا كان زرعا قبل حصاد الثاني، لأنها ثمرة عام واحد.
تمام.
وإذا باع النصف الأول من البستان الذي بدا صلاحه قبل أن يبدو الصلاح في نصفه الآخر لم تسقط الزكاة، لأنها إذا وجبت الزكاة فأخرج الثمرة عن ملكه بعد وجوب الزكاة لم تسقط. وأما ثمرة عامين فلا تضم، فلو زرع الإنسان أرضا في عام 12
أعد الجزئية الثانية هذه.
وإذا باع النصف الأول من البستان الذي بدا صلاحه
تمام
قبل أن يبدو الصلاح في نصفه الآخر لم تسقط الزكاة.
انتبهتم يا إخواني؟ لو باع يعني عنده ثمار، لو باع النصف الأول من البستان بعد بدو الصلاح لم تسقط الزكاة، يعني لو أن النصف الثاني ما بلغ النصاب فلا تسقط الزكاة بهذا، لأن المعتبر ما في البستان. يقول: لو باع نصف البستان
وإذا باع النصف الأول من البستان الذي بدا صلاحه قبل
الذي بدا صلاحه. لماذا قال الذي بدا صلاحه؟ لأن يعني الزكاة هنا تجب بالبدو. نعم.
وإذا باع النصف الأول من البستان الذي بدا صلاحه قبل أن يبدو الصلاح في نصفه الآخر لم تسقط الزكاة،
لأن احنا عندنا البستان إذا بدا الصلاح في بعضه صار الحكم إلى الجميع، ولا يلزم أن يبدو الصلاح في كل شجرة. نعم، لم تسقط الزكاة. نعم،
لأنه إذا وجبت الزكاة فأخرج الثمرة عن ملكه بعد وجوب الزكاة لم تسقط.
نعم.
وأما ثمرة عامين فلا تضم، فلو زرع الإنسان أرضا في عام 12 ثم زرعها مرة ثانية في عام 13 فلا تضم، لأن كل واحدة مستقلة عن الأخرى.
نعم.
قال: وقول صاحب الروض وتضم ثمرة العام الواحد، قال: ولو مما يحمل في السنة حملين.
نعم.
قال: هذا فيه نظر. قال الشيخ ابن عثيمين: هذا فيه نظر، فما يحمل في السنة مرتين يعتبر كل حمل على انفراد، لأن هذا من شجرة واحدة. قال: وأفادنا المؤلف رحمه الله أنه إذا كان عند الإنسان بساتين في مواضع متعددة بعيد بعضها عن بعض فإنه يضم بعضها إلى بعض، فلو كان عنده في مكة مزرعة تبلغ نصف نصاب وفي المدينة مزرعة تبلغ نصف نصاب وجبت عليه الزكاة وتضم الأنواع بعضها إلى بعض، فالسكري مثلا يضم إلى البرحي وهكذا، وكذلك
هذه أنواع من التمر يعني. نعم.
وكذلك في البر فالمعية واللقمي والحنطة والجريبة يضم بعضها إلى بعض، لكن لا يضم جنس إلى آخر. والدليل على أنه يضم الأنواع بعضها إلى بعض دون الجنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الزكاة في الثمر مطلقا، ومعلوم أن التمر يشمل أنواع ولم يأمر بتمييز كل نوع عن الآخر. فلو كان عنده مزرعة نصفها شعير ونصفها بر وكل واحد نصف النصاب فإنه لا يضم بعضه إلى بعض لاختلاف الجنس، كما لا تضم البقر إلى الغنم أو الإبل لأن الجنس مختلف.
يبقى الجنس المتعدد في أنواعه تضم الأنواع بعضها إلى بعض، أما الأجناس فلا ينضم بعضها إلى بعض، لكن الأنواع داخل الجنس يضم بعضها إلى بعض. فالبر أنواع والتمر أنواع وكذا، هذه الأنواع يضم بعضها إلى بعض، مثل الذهب الذي عندي مثلا كان بأعيرة مختلفة، ومثل الفضة ذكرت أنواع مختلفة وهكذا، فيضم بعضها ماذا إلى بعض. يبقى هنا الشيخ العثيمين لم يوافق على مسألة إيه، على مسألة أن يكون عندي زرعة في وقت وزرعة أخرى في وقت وهما في إيه في عام واحد، فلا يضم هذه إلى تلك، وإنما الزكاة تكون في كل زرعة وحدها. وهذا القول الحقيقة قريب من جهة الدليل، أقرب من أن نقول يضم بعضها لبعض أنها كانت في العام الواحد، لأن المعتبر ليس بالعام، المعتبر هنا ليس بالعام، المعتبر ماذا؟ المعتبر في الخارج من الأرض، والخارج من الأرض قد خرج هذه الزرعة، فننظر إذا بلغت النصاب أخرجنا في كل خمسة أوسق، وإذا ما بلغت ما أخرجنا. فهذا القول هو الأقرب، لكن الشيخ ابن عبد الوهاب جرى على المذهب هنا فقال وتضم ثمرة العام الواحد وزرعه بعضها إلى بعض طالما في العام الواحد. والصحيح ما ذهب إليه الشيخ العثيمين رحمة الله عليه، لكن ضم الثمرة إن تعددت الأراضي، فنضم ما في هذه الأرض إلى ما في هذه الأرض في الزرعة الواحدة، بعضها يتقدم عن الأخرى هذه ما في مشكل. فالأنواع وكذلك النوع الواحد إن تعددت أراضيه كل هذا يضم بعضه إلى بعض، أما الأجناس فلا ينضم بعضها إلى بعض. فالبر جنس، والأرز جنس، والذرة جنس، فليضم بعضها إلى بعض، لكن البر أنواع فيضم بعضها إلى بعض، والأرز أنواع فيضم بعضها إلى بعض، والتمر أنواع فيضم بعضها إلى بعض. نعم
شيخنا الذي رده الشيخ والشجرة التي تحمل مرتين.
طيب ما هو تحمل يعني إيه؟
في نفس الزرعة.
من باب أولى الزرعتين، من باب أولى الزرعتين. إذا كان هذا في الواحدة إذا حملت أكثر من مرة، يعني ماذا؟ يعني مثلا عندي شيء يحمل أكثر من مرة، فما تحمل هذه المرة ينظر أبلغ النصاب أم لا، إذا بلغ النصاب كذا، وما تحمله المرة الثانية ينظر فيه واحدة. فما بالك وهذه احنا بنسميها كلها زرعة، يعني احنا نسميها زرعة واحدة لكن متعددة الحمل، شجرة متعددة الحمل تحمل مرتين او ثلاث مرات، ما بالك انت انها تحمل مرة واحدة كالبري ثم نزرعها مرة ثانية في نفس العام، فإذا كانت الأولى لا يضم بعضها إلى بعض وهي زرعة واحدة لكن هذه تحمل أكثر من مرة، فإذا كان هذه لا يضم بعضها إلى بعض فكيف إذا كانت هذه زرعة منفصلة؟ يبقى من باب أولى. نعم.
يبقى شيخنا الضم ينطبق على ما إذا تأخر بعض البستان في البدو وإذا تعددت البساتين.
إذا تعددت البساتين هذه يضم بعضها إلى بعض.
نعم.
طالما أنها أنواع لجنس واحد. طالما أنها أنواع لجنس واحد. نعم.
وكذلك إذا تأخر بعض البستان في البدو.
كله واحد.
نعم كله
البستان
واحد.
البستان كله واحد. سواء هذا تقدم بدو فباع شيئا. يعني بعد بدو الصلاح بدأ مثلا في ربع البستان. من غير فباع. أو جنى هذا التمر في بعض البستان. يبقى طالما أنه بدأ الصلاح فكله حكم واحد، ينضم بعض الربع الأول ينضم إلى الربع الثاني إلى الربع الثالث إلى الربع الرابع. هنا
قال المصنف رحمه الله تعالى: الثاني أن يكون النصاب مملوكا له وقت الوجوب، فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو يوهب له أو يأخذه أجرة لحصاده. قال الشارح رحمه الله تعالى: الثاني أن يكون النصاب مملوكا له وقت الوجوب، وهو وقت اشتداد الحب وصلاح الثمر، فإذا تم مع الشرط الأول وهو بلوغ النصاب وجبت، فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط، لأن وقت اشتداد الحب ما هو في ملكه. فمثلا لو كان عتيق له عنده زراعة ومات وورثتها، فوقت اشتداد الحب وهو كافر فورثت حبا بعدما اشتد.
قال فلا تجب
فيما يكتسبه اللقاط، لأن وقت اشتداد الحب ما هو في ملكه.
صحيح.
فمثلا لو كان عتيق له عنده زراعة ومات وورثتها،
لو كان عتيق لك
عنده زراعة ومات وورثتها، فوقت اشتداد الحب وهو كافر فورثت حبا بعدما اشتد، فملكك في وقت بعد وجوب الزكاة وهي وجبت على كافر لا تصح منه. اللقاط يتفق أنه يلقط نصابا،
يعني المعنى اللقاط هذا لو كان عندهم وكان عندنا العهد قريب، يأتي بعدما يحمل الناس زراعتهم من الأرض، يبقى سنبل وكذا وسنبلات موزعة في الأرض، فيأتي يلتقط هذا ويجمع هذا ويأخذه. طيب، هذا ولو جمع من هذه الأراضي ما يبلغ النصاب لا زكاة فيه، لأنه لم يكن مالكا الحب وقت الوجوب، وما الواجب في هذا أن يملك الحب وقت الوجوب، وما وقت الوجوب أن يشتد الحب وأن يصلح الثمر، أن يبدو الصلاح وأن يشتد الحب. ولهذا لو الإنسان مثلا عنده زرع لم يظهر له ثمر وباعه، يعني عنده مثلا أرز أخضر لسه ما وباع الأرض لغيره، اشتراها الغير هذا وصار يملك الحب بعد ذلك لما خرج واشتد وكذا وكذا، الزكاة تجب على مين؟ على بائع الزرع قبل أن يخرج أصلا الثمر، ولا على الذي انتقلت إليه الثمرة؟ الذي انتقلت إليه الثمرة. إذن هي تجب على من ملك وقت اشتداد الحب. يبقى وقت الوجوب هو وقت اشتداد الحب وصلاح الثمر. ومن هنا نحن تجري عندنا الآن صورة، وهي بيع الذرة الآن قبل بدو الصلاح، لكن بشرط ماذا؟ الحصاد، علفا، يبيعونه علفا الآن. فهل نقول يجب الزكاة على هذا الرجل؟ ما تجب زكاة وإن كان في حب، لكن الحب لم يشتد، إذن ما حصل وجوب للزكاة، ما حصل وجوب ليه؟ لما في وقت وجوب حيث لم يشتد الحب. فإذا باعه قبل الاشتداد ليكون علفا فالزكاة في ماله إذا بلغ النصاب حال عليه الحول. نعم. أما اللقاط ومثله كما قلت لكم تاجر الحبوب والثمار، هذا وكان عنده حب ويبلغ النصاب لكن ما ملكه وقت الوجوب، إنما هذا اكتسبه، فهو اكتسب هذا الحب وصار عنده، ما يكون عنده ماذا؟ زكاة فيه. وإن كان هذا الحب خارج من الأرض، هذا الحب اللي بيلتقط اللقاط، هذه السنابل وكذا التقطها اللقاط من الأرض هذه، لكن لم يكن مالكا لها وقت الوجوب. متى بدأ ملكه لها؟ بعد هذا الوقت، بعد الحصاد. نعم.
أو يوهب له أو يأخذه أجرة لحصاده فلا زكاة لفقد الشرط.
صحيح. كالذي يدرس لك الحب هذا ثم يأخذ منك الأرز أو بر أو غير ذلك فلا تجب الزكاة فيه، لأنه ليس مالكا للحب وقت الوجوب. وإن ملك حبا أجرة لحصاد. نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ويجب العشر فيما سقي بلا مؤنة ونصفه بها وثلاثة أرباعه بهما، فإن تفاوتا فبأكثرهما نفعا، ومع الجهل العشر. ويجب إخراج زكاة الحب مصفا والثمر يابسا.
نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: ويجب العشر فيما سقي بلا مؤنة. البعل يجب فيه العشر كاملا لكن بعد بلوغ النصاب، والذين يأخذون من البعول العشر ظلم، فإذا بلغ نصابا ففيه العشر. ونصفه بها الذي يسقى بغروب ودواليب فيه نصف العشر، وثلاثة أرباعه بهما، والذي يسقى بنصفهما يجب فيه ثلاثة أرباع العشر، فإن تفاوتا فبأكثرهما نفعا.
يعني بالحساب يعني. فإذا كان فيه مؤنة ونفقة وكذا ففيه نصف العشر، وإذا كان بغير مؤنة كأن يخرج على ماء مطر أو يكون هو على نهر أو كذا يفتح لأرضه فتروى ولا ينفق عليها شيئا ففيه العشر. نعم.
إن تفاوتا،
وإذا كان بعضه بهذا وبعضه بهذا ففيه بحسب ثلاثة الأربع. نعم.
فإن تفاوتا فبأكثرهما نفع، إن تفاوتا ولكن أحدهما أكثر وأنفع فالاعتبار بأكثرهما نفع.
نعم.
ومع الجهل العشر، فإن لم يدري فالعشر.
نعم.
ويجب إخراج
احتياطا يعني احتياط. نعم.
ويجب إخراج زكاة الحب مصفى من قشوره، وإخراج الثمر يابسا، لأنه بجفافه ويبسه ينقص، وظاهره أنه لا يجزئ الرطب لأنه ييبس، والظاهر أن فيه خلافة، فإذا نقصت الزكاة فالأصل أيضا ينقص، ولا سيما على أصل من يجوز إخراج القيمة بشرطه وهو الأصلحية والأنفعية.
يعني إخراج القيمة إذا كان هذا الأصلح والأنفع. على كل الآن هو هذا الأكمل، أن الحب تخرجه مصفا والثمر يابسا حتى لا ينقص، لأن إذا لم يكن يابسا وكان رطبا نقص. لكن نقول من جهة عملية، الآن مثلا كالأرز يخرج الأرز شعيرا يعني بدون تصفية حب وكذا، لو أنا صفيت هذا الحب حال إخراجي، فإنه بدأ من أن أخرجه مثلا كيلة سأخرجه ثلاثة أرباع الكيل. طيب حينما أخرجه له بقشره فإنه أخرج له كيلة كاملة، لأنه على حسب ما يكون عندي، لأن هذا هيكون قدر غير هذا. يعني مثلا خرجه من الأرض وليكن طن من الأرز، هذا شعير، فمثلا أخرج مثلا نصف العشر وهو شعير من الطن، فيكون نصف العشر كم من الطن هذا؟ لو أنا حسبته بالميزان 1000 كيلو يبقى نصف العشر كم؟ 50 كيلو. طيب لو أنا صفيت الطن هذا من القشر هيصبح 700 كيلو. طيب نصف العشر كم؟ 35. تمام. يبقى أنا في الأول أخرجت 50 وفي الثاني أخرجت 35، إذن عاد بعضه إلى بعض. بل الفقير قد يقول لك أنا أريد من غير تصفية الحب. ليه؟ لأنه سوف يأخذ 35 والباقي القشر هذا يصبح رجيعا يبيعه، يستفيد من القشر هذا فهو زيادة. فطالما أنه لا يؤدي إلى نقص حصة الفقير بل إلى زيادته فما الضير. نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ولا يصح شراء زكاته ولا صدقته، فإن رجعت إليه بإرث جاز.
نعم.
ويبعث الإمام خالصا ويكفي واحد،
يعني مقدرا. نعم.
ويترك الخارس له.
يعني ما يلزم اثنان يعني. قد يقول لك قائل هذا يعني الخارص هذا قد يخطئ في تقديره فلنبعث اثنين فيقول يكفي واحد. نعم.
ويترك الخارص له ما يكفيه وعياله رطبا، فإن لم يترك فلرب المال أخذه.
نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: ولا يصح شراء زكاته ولا صدقته، يحرم سواء زكاة المال أو صدقة التطوع، لأنه شيء تخلى من تموله فيقطع التشوف لتموله ثانية، وفي الحديث ما هو معروف من ذلك.
نعم. قال في الحاشية لقوله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه في شراء الفرس: لا تشتري ولا تعرف صدقتك ولو أعطاكه بدر. نعم. لأن هذا أيضا يؤدي إلى بخس الثمن، يعني أنا أعطيك الفرس هذا صدقة ثم بعد ذلك أجدك تبيع في السوق وأذهب أشتريه منك، إن كان يستحق 100 وأنا أقول أعطيني 50 سوف تعطينيه 50، لأنها تقول إيه هذا الرجل هذا كان منه أصلا، هذا كان من، فتكون مدعاة للمجاملة والمحاباة ونقص الثمن. نعم. وثانيا خلاص إذا خرج الإنسان من هذا الشيء فلا ينبغي أن تتشوف نفسه إليه. نعم.
فإن رجعت إليه بإرث جاز ويبعث الإمام،
لكن لو رجع بإرث جاز، يعني تصدق تبيع على فلان ثم في يوم ما ورثت أنت فلان هذا فوقع هذا في إرثك، هذا جاز لأن ما في تهمة ولا فيه بخس ولا شيء. نعم.
ويبعث الإمام خارصا ويكفي واحد، ويترك الخارص له ما يكفيه وعياله رطبا، فإن لم يترك فلرب المال أخذه.
ولذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فلم تدعوا الثلث فدعوا الربع، رواه الخمسة لابن ماجه. ليه؟ لأن الذي يأتي يخرص ويقدر هذا على النخل مثلا، وبالتالي يأخذ الزكاة بعد ذلك بناء على ما قدر من قبل. فالنبي قال دعوا الثلث، فإن تدعوا الثلث فالربع، يعني إيه؟ يعني من حسابك على إن مثلا أصحاب الأرض هذه سيأكلون منها وهي رطبة، سيأكلون منها شيئا، الطير ممكن يأخذ شيئا، بعضه قد يسقط، فبدلا مثلا من أن تقول مثلا هذه مثلا 10 أوسق، إذا قدرت 10 أوسق فاترك الثلث، إن لم يكن فالربع، يعني قول هذه مثلا الآن 7 تأتي، هي الآن 10 لكن تترك لهم الثلث، فحينما تأتي لتأخذ منهم الزكاة خذها على 7. هذا معنى دعوا بعد التخريص، إذا خرصوا فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. قال الشيخ: ويترك الخارص له ما يكفيه وعياله رطبا، احتاج يأكل احتاج كذا. نعم. فإن لم يترك
فلرب المال أخذه ولا يحسب عليه.
اي نعم. إن لم يترك له الربع والثلث فلرب المال أن يأخذ ذلك ولا يحسب عليه. نعم.
قال: وكره أحمد رحمه الله تعالى الحصاد والجذاذ ليلا، ولا تتكرر زكاة المعشرات ولو بلغت أحوال ما لم تكن للتجارة فتقوم عند كل حول.
نعم.
قال الشارح رحمه الله: وكره أحمد رحمه الله الحصاد والجذاذ ليلا لأنه مبيت الذين يحضرون الحصاد.
نعم.
ولا تتكرر زكاة المعشرات بخلاف النقود والذهب والفضة.
يعني يقصد الذين يحضرون الحصاد الفقراء، يعني وكأن كان عادتهم أنه إذا جاءوا للحصاد والجذاذ وكذا جاء الفقراء، فلو أنك فعلت ذلك ليلا لحرمت هؤلاء. نعم. لكن طبعا احنا عندنا الآن لم يعد هناك وجه للكراه، تحصد ليلا تحصد نهارا، المهم أعطي الفقراء حقه. نعم.
ولا تتكرر زكاة المعشرات بخلاف النقود والذهب والفضة ولو بلغت أحوال ما لم تكن للتجارة فتقوم عند كل حول، فإذا زرع زرعا للتجارة فإنها تقوم عند الحول، وأما أنها تزكى زكاة حبوب فلا، فإذا كان عنده ألف فلا زكاة إلا مرة، ثم إذا جاءت السنة الثانية فلا يزكي إلا إذا كان للتجارة. والمواشي كالذهب والفضة.
انتبهتم؟ ما معنى تذكر زكاة المعشرات ولو بلغت أحوالا؟ يعني أنا الآن خرج لي 100 طن من هذه الأرض، ها أخرج ماذا؟ نصف العشر أو العشر على حسب. طيب لو بقيت هذه 100 طن عندي أحوالا 10 سنوات، هل تتكرر الزكاة بتكرر الحول؟ الجواب لا، بخلاف الايه الأموال. عندي 10 مليون أخرج زكاة 10 مليون هذه السنة، طيب بقيت عندي 10 أعوام كل عام أخرج ربع العشر. تبعتم يا إخواني؟ إلا إذا كانت للتجارة، فإن كانت للتجارة فإنني أخرج زكاة كل سنة. يبقى تاجر الحبوب، تاجر الحب والثمر هذا إن كان عنده هذا النصاب يتكرر أحوالا يخرج عن كل حول زكاته. إنما صاحب الزرع لو خرج له من الأرض 100 طن وبقيت عنده أحوالا فإنه لا يخرجها كل عام، بل يكفي أنه يخرجها ماذا؟ إذا خرجت من أرضه مرة واحدة. طيب لو واحد عنده أرض وزرعها 2، يعني هو ومزارع، أو زرعها المزارع هذا بأرضه وهذا بزرعه ويقتسمان الزرع الخارج من الأرض، فتكون الزكاة على مين؟ على صاحب الأرض ولا على المزارع الذي زرع؟ نقول على مالك الزرع. من مالك الزرع؟ 1 ولا 2؟ 2 الآن اشترك في ذلك، فنقول الزكاة تجب عليهما ولا تجب على واحد منهم، تجب عليهما، على المزارع وعلى صاحب الأرض. لكن لو أنه أجرها، صاحب الأرض أجرها لمن يزرعها، أجرها، الزكاة تكون على من؟ على المستأجر ولا على صاحب الأرض؟ نقول من مالك الزرع؟ من مالك الحب؟ 1 ولا 2؟ يقول 1 الذي استأجرها. نقول إذن الزكاة تجب عليه، لأن هذه الزكاة تجب في الخارج من الأرض وليس في أجرة الأرض، في الخارج من الأرض. الخارج من الأرض الملكة 1 فالزكاة عليه، الملكة 2 فالزكاة عليهم. نعم.
في المزارعة شيخنا بعد القسمة تجب على كل واحد منهما بعد القسمة؟
نعم، إذا خرج من الأرض تجب في ملكه كل واحد، نقتسم وتجب في ملكه. إذا بلغ ملكه كل واحد النصاب. ولو أخرجها، لو كانت الزكاة تجب في هذا وتجب في هذا، يعني في حصة كل واحد، فلا إشكال. لكن لو كان إنه إذا أعطينا كل واحد حصته لم يبلغ نصاب كل واحد على حدة الزكاة، هذا محل نظر واجتهاد، والذي يظهر لي أنه لا تجب الزكاة، كما لو خرج له من الأرض ما هو دون النصاب، ولو أنهما جمعاها فلا إشكال، هذا أفضل وأولى. يعني أن يخرج عن الخارج كل، هذا الأولى، لكن الذي يظهر لي أنه يجب على كل واحد في حصته، فإذا لم تبلغ حصة كل واحد النصاب فلا تجب عليه، لأنه ما ملك نصابا، وشرط في الزكاة أن تبلغ النصاب، والنصاب هنا لا نعتبر بكل الخارج، إنما نعتبر بحصة كل واحد. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال الوارد من الأخصر من الأخ أبي يحيى يقول: هل في قصب السكر زكاة وكذلك اللب؟
مع العلم ما في قصب، ما في، كان سكر ولا كان ملح؟ في قصب ملح؟ ما في قصب. نعم، فالقصب ما في، مع العلم أنه يبلغ مليارات، ما في مشكلة. نعم،
مع العلم أن البعض يزرع ذلك من أجل التجارة.
كيف تجارة؟ كيف تجارة؟ لا توسوس يا يحيى. ما في تجارة، هو اصلا معروف، هو الزرعة هذه تباع ما في مشكلة، مثل البنجر يباع ومثل القطن يباع ما في مشكلة، هذا ليس فيها زكاة، والخضروات تباع والفواكه تباع ولا زكاة فيها. نعم، لكن حينما تكون تاجر قصب ولست زارعا للقصب، حينما تكون تاجر قصب اللي بيشتري منك القصب هذا يحيى ويتاجر فيه خلال السنة، هذا الذي فيه زكاة عروض التجارة. إنما مالك الأرض إذا خرج له قصب حلال عليه، كما لو خرج له فواكه، كما لو خرج له خضروات حلال عليه. ولهذا بعض الناس يقول يعني أنا تجب الزكاة علي وأنا زارع البر اللي ممكن مثلا أحصل من ثمن البر هذا 10,000 فقط، ولا تجب الزكاة مثلا على مالك البرتقال ومالك الموز ومالك كذا وقد يبلغ مثلا يعني 100,000 أو 500,000؟ نقول إيه نعم، لأن هذه توفر شرطها وهذه الزكاة فيها وهذه لم يتوفر شرط الزكاة فيها. نعم
شيخنا. وكذلك اللب،
اللب حب فتجب فيه الزكاة. نعم.
قال شيخ الإسلام
نكال والدخر. نعم. أما بقى هل هو قوت ولا موقوت، ولا شك أنه مطعوم طبعا وإن كان تسلية يعني. نعم، شوف المسألتين عندنا، مسألة أولى وهي مسألة الخارج من الأرض، إذا كان نصاب كل واحد من الاثنين ينقص عن النصاب. والمسألة الثانية زكاة اللب. نعم أكمل.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: باب زكاة النقدين. نصاب الذهب 20 مثقالا ونصاب الفضة 100 درهم وفي ذلك ربع العشر.
نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: باب زكاة
النقدين. فالنقدان إذن هما الذهب والفضة. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: باب زكاة النقدين ويقال لها الأعيان، والمراد الذهب والفضة، وسواء كان مضروبين أو سبائك أو قطعا.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. رحم الله ابن إبراهيم، هذا الكتاب مهم يا أخوان، سبحان الله. شوف إحنا يعني قربنا على النهاية، ونقول كل حرف في هذا الكتاب مهم، سواء من وضع الراسخ النحريري ابن عبد الوهاب أو من شرح الراسخ ابن إبراهيم. يقال لها الأعيان، والمراد الذهب والفضة، وسواء كان مضروبين أو سبائك يعني غير مضروبة أو قطعا. نعم، فعموم الذهب أيا كان، عموم الذهب أيا كان مضروب أو غير مضروب. نعم.
قال: نصاب الذهب 20 مثقالا وذلك بالإجماع، والأثار عن الصحابة بذلك معروفة معلومة.
نعم.
والمثقال معروف مقدر بحبات الشعير 72 حبة شعير، فتقديره مذكور في الشروح، شروح كتب الفقه والحديث، والرسائل المؤلفة في المكاييل.
نعم، فالمثقال 72 حبة شعير، هذه المثقال، فإذا انظر إلى وزنها ثم اضرب ذلك في 20 من الذهب، هذا مثقال الذهب. يبقى المثقال ما بلغ 72 حبة شعير، هذه بالوزن، بالوزن يا اخواني بالغرامات، الجماهير على انها 4 غرامات وربع، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها ما بلغت 3 غرامات ونصف، وبالتالي يكون النصاب على قول الجماهير، القول الأول، ما بلغ 85 غراما، لأن 4 وربع في 20 تبلغ 85 غراما، وعلى القول الثاني إذا بلغت 70 غراما من الذهب الخالص 24. فالكل متفق على أنها إذا ما بلغت 72 حبة شعير، لكن على حسب بقى الوزن، لأنه من الحب المتوسط، فقد يحصل زيادة قد يحصل نقص وهكذا. فالبعض قال وزنت المتوسط المعتدل فبلغ 70، والبعض قال وزنت المتوسط المعتدل فبلغ 85 غرام. نعم.
قال فإذا كان عند إنسان
طبعا إذا كان عيار 21 يعني دخل فيه شيء من غير جنس الذهب فهذا يزيد العيار، فإذا بلغ فإذا كان عيار 21 يزيد بقدره، ولهذا قالوا ما بلغ 97 غراما تقريبا. طيب وإذا كان عيار 18 أيضا زادوا على ذلك بقدره 113 تقريبا وهكذا. نعم.
فإذا كان عند إنسان 20 مثقالا وحال عليها الحول وهي عنده ففيها ربع العشر نصف مثقال، ولو اشترط كونه نوى بها كذا وكذا، بل لو كانت منسية أو مبقيها ليشتري
أو
بها
مبقيها ليشتري
أو مبقيها ليشتري بها شيئا من العوائز وحال عليها الحول.
إيه نعم. إيه نعم. ولا اشترط كونه نوى بها كذا وكذا، المهم إذا عنده هذا الذهب وحال عليه الحول طبعا وليس حوليا لأن فيه خلاف، وحال عليه الحول ففيها الزكاة ربع العشر ولو كانت منسية، يعني مو بلازم أن تكون لنماء والتجارة لا. نعم. وليس ومثل الذهب ماذا؟ المال. كذلك أنت عندك 100,000 جنيه وضعتها في خزينة غير محتاج لها وموجود لا ما نمت ولا شيء، يبقى فيها الزكاة، ولو بقيت أعواما ففي كل سنة فيها الزكاة. رجل ادخر مبلغا ليتزوج به الزوجة الثانية ف100,000، إذن في كل سنة سوف يخرج ماذا؟ زكاة 100,000 ولو أنها ما زادت. نعم.
وليس من شرطه أنه غني أو فقير، فإن هذا الأخير غني من وجه فقير من وجه، فغني من وجه من وجه من كون هذه الأشياء عنده لكن هي بقيت عنده ما أخرجها.
نعم.
قال ونصاب الفضة 100 درهم لحديث أنس رضي الله عنه في كتاب الصدقات الطويل، ومائة درهم 140 مثقالا.
نعم. ويتساوي بالوزن الحديث 595 غراما من الفضة. نعم.
قال وفي ذلك ربع العشر، فالذهب زكاته ربع العشر
وهي بالأواقي 5 أواقي، لأن الأوقية 40 درهما، في 5 أواقي تبلغ 200 أوقية 200 درهم. نعم.
وفي ذلك ربع العشر، فالذهب زكاته ربع العشر والفضة كذلك.
إيه نعم. يبقى زكاة النقدين ربع العشر، مقدار الذهب 20 مثقالا، مقدار الفضة 100 درهم أي 5 أواقي كما قال صحابة في كل 5 أواقي. نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ويضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب، وتضم قيمة العروض إلى كل منهما.
نعم. نعم.
قال الشارح رحمه الله والأموال الزكوية على قسمين، قسم معشر وقسم غير معشر، فالذي يجب فيه الخمس هو الركاز، والذي يجب فيه ربع العشر هو الذهب والفضة، لأن تحصيلهما لا يحصل إلا بمشقة وضرب في الأرض فقلت لذلك، والمواشي قلت فيها لكونها عرضة للآفات والحبوب إلى آخره.
يعني إذن كل نصاب أو كل ما يجب عليك في هذه الزكوات مراعا فيه ماذا؟ مراعا فيه المؤنة والكلفة والتعب وكذا. فلما كان أيسر ذلك ماذا؟ الركاز، سهل، واحد يحفر وجد دفنة جاهلية ركازة، فهذا يخرج منه الخمس، هذا أعلى نصاب الخمس، اقسم على 5. طيب، وبالنسبة للذهب والفضة وكذا ففيه ربع العشر، لأن تحصيل ذلك مال وكذا لا يحصل إلا بما فيه مشقة وضرب في الأرض وكذا. المواشي قلت فيها أيضا لكونها عرضة للآفات والحبوب إلى آخره، وهكذا الحبوب تفاوتت أيضا بحسب الكلفة، فما فيه كلفة فالعشر نصف العشر، وما لم يكن فيه كلفة فالعشر. إذن عندنا ما يجب فيه الخمس، عندنا ما يجب فيه العشر، عندنا ما يجب فيه نصف العشر، عندنا ما يجب فيه ربع الإيه العشر. نعم.
قال: ويضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب لأنها نقود وعين، والضم لا بالقيم بل بالأجزاء، فلو كان عند إنسان عشرة مثاقيل ومائة درهم فإن عنده نصف نصاب ذهب ونصف نصاب فضة، فيضم هذا إلى هذا فيكون نصابا، ولا ينظر إلى قيمة نصف نصاب الفضة ولا نصف نصاب الذهب لاتحادهما في الثمانية وربع العشر، وأنه لا وقص فيهما وإن شاركهما في ذلك الحبوب والثمار.
نعم.
وتضم قيمة العروض إلى
كل، يعني أنت عندك من جهة الذهب وحده ما يبلغ النصاب، من جهة الفضة وحده ما يبلغ النصاب، فتضم هذا إلى ذلك. نعم.
وتضم قيمة العروض إلى كل منهما الذي في يده سلع للتجارة تامة فيها الشروط، فإنها عند الحول تقوم بالأحض للفقراء، وتضم تلك إلى ما بيده، فعنده خمسة مثاقيل ومائة درهم، وعروض تساوي خمسة مثاقيل أو مائة درهم، الجميع نصاب، نصفه ذهب إلى آخره، أو لا يعتبر بالمثاقيل بل يساوي خمسين درهما، ومن صوره كأن يكون عنده قيمة ثمانية دنانير من العروض وثمانية مثاقيل من الذهب، وعنده أربعون درهما، فهذا اجتمع عنده نصاب.
نعم، عنده ثمانية دنانير من العروض وثمانية مثاقيل من الذهب، وعنده أربعون درهما. طيب، ثمانية دنانير وثمانية مثاقيل بعد كده 16، وعنده أربعون درهما، أربعون درهما من 200، يعني عنده إيه الخمس، عنده أوقية، عنده أوقية من خمس أواق، وهذا عنده الآن 16، فهذا إذا جمعت هذا إلى ذاك اجتمع عنده نصاب. ليه؟ لأن 16 هذه من الذهب باقي 4 دنانير، هذه 16 تساوي كم؟ 4 أخماس، لأن 20 مثقالا من الذهب على 4 بخمسة، هو عنده 16، عنده 4 أخماس، بقي خمس، عنده خمس فضة، كذا تم النصاب. عرفتم؟ الدينار هو المثقال، المثقال هو الدينار، يبقى 8 دنانير 8 مثاقيل، هذه 4 أخماس الآن، كله نقول 16 مثقالا أو دينارا، ما في فرق بين دينار ومثقال، الدينار هو المثقال، فلذا أقول 20 دينارا أو 20 مثقال، فالدينار هو المثقال. فإذا هو هنا صار عنده 4 أخماس نصاب الذهب، وعنده خمس من الفضة، لأن الأوقية كما قلت لكم 40 درهما، وزكاة الفضة 100 درهم، إذا خمس أواقي، فهو عنده أوقية، عنده الخمس مع 4 أخماس الذهب، إذا يصبح النصاب كاملا، يصبح النصاب هنا كاملا. المهم يعني طبعا احنا صار عندنا هذا حول الى اموال، حول الان الى اموال، لم نعد نتعامل بالذهب والفضة بالبيع والشراء، فحولت الى اموال، فماذا نصنع الان؟ نشوف ما قدر الذهب وما قدر الايه الفضة، ما قدر الذهب وما قدر الفضة، فنقول مثلا 85 غراما من الذهب تساوي كم بالمال، والمائة درهم تساوي كم بالمال، فإذا بلغ ما عندي أحد النصابين وجبت الزكاة، تقوم بالأحظ. يعني عندك الآن 85 غرام أو 97 الآن يضربها في الفلوس مع الذهب هذا يمكن يطلع لك 90,000 جنيه مثلا تقريبا. ها تبو بالفضة يمكن يطلع لك 12,000 أو 15,000، يبقى تخرجها باعتبار الفضة. قال الشيخ هنا تقوم بالأحظ الفقراء، ولهذا احنا هنا في الأربعة مثقيل من الذهب، الأربعة أخماس من الذهب أتممناها بخمس من الفضة وصار النصاب كامل، مع أن الخمس من الفضة هذا إذا قارنت بالخمس من الذهب قد يكون أقل، لو ترجمت إلى أموال قد يكون ماذا؟ قد يكون أقل، لكن لا نعتبر، المهم عندي خمس من النصاب ولو كان أقل. فالشاهد بالترجمة إلى ما نتعامل به الآن أصبح كالآتي: تنظر قيمة الذهب بالأموال، تنظر قيمة الفضة بالأموال وتقدر بالأحظ. البعض يلغي التقدير بالفضة الآن أقل، لأن الفضة لم يعد لها أقيام عالمية ولا لها سقف ولا لها ولا تقدر بها أشياء بخلاف الذهب. البعض يقول هذا، لكن الذي عليه جماهير أهل العلم المعاصرين والمجامع الفقهية والهيئات أن هذا يعتبر، أن هذا يعتبر، يعتبر بالفضة وهي الأحظ للفقير اليوم. فمن بلغ عنده مال يبلغ ما يشتري به 595 غراما من الفضة فإنه تجب عليه الزكاة. للأسف الشديد كثير من الناس يقدر هذا بالذهب، ولهذا يكون عنده 50,000 الآن ما يخرج زكاته. ليه؟ لأنها لا تبلغ النصاب بالذهب، لكنه لو ترجمها إلى الفضة تبلغ النصاب. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولا زكاة في حلي مباح فإن أعد للتجارة ففيه الزكاة، ويباح للذكر من الفضة الخاتم وهو
قال ولا زكاة في حلي مباح، هذا كلام عبد الوهاب، فإن أعد للتجارة فيه الزكاة. نعم.
ويباح للذكر من الفضة الخاتم وهو في خنصر يسراه أفضل، وضعف أحمد رحمه الله التختم في اليمين.
نعم.
ويكره لرجل وامرأة خاتم حديد وصفر ونحاس نص عليه، ويباح من الفضة قبيعة السيف.
نص علي يعني أحمد. نعم.
ويباح من الفضة قبيعة السيف وحلية المنطقة، لأن الصحابة رضي الله عنهم اتخذوا المناطق محلاتا بالفضة. ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه، ويحرم تشبه رجل بامرأة.
نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: ولا زكاة في حلي مباح، مباح اللبس من الذهب والفضة لا زكاة فيه إذا كان معدا للاستعمال أو العارية، لأنه صرف بهذا عن وجه المالية والنماء وجعل من الجمال، فكان ملحقا بالأموال الأخرى التي غير النقد.
لا زكاة فيه إذا كان معدا للاستعمال أو العارية، لأنه صرف بهذا عن وجه المالية والنماء، صار هنا لماذا؟ للقنية، مثل الثياب التي تلبسها، مثل الثياب التي تلبسها، ومثل السيارة التي تركبها، ومثل البيت الذي تسكنه، وجعل من الجمال. نعم.
فكان ملحقا بالأموال الأخرى التي غير النقد.
نعم.
فإن أعد للتجارة ففيه الزكاة، وإن أعد للإجارة،
لأن كل شيء أعد للتجارة ففيه الزكاة، تتاجر في التراب ففيه الزكاة. نعم.
وإن أعد للإجارة أو كان معدا للنفقة أو مقصودا به المباهاة أو نحو ذلك، إلا إذا وجد الوجه المستثنى وهو اللبس.
فإن أعد للتجارة أو للإجارة أو كان معدا للنفقة أو مقصودا به المباهاة أو نحو ذلك، يعني خرج عن مقصوده الأصل وهو كون المرأة تتجمل به وتحل به، حينئذ فيه الزكاة. يعني مثلا رجل عنده الآن 500,000 جنيه فقال: أنا أريد أن أحفظها وأخشى عليها من الضياع وأخشى أن أدخل في تجارة فأخسر، فذهب فاشترى بها ذهبا حليا وألبسه امرأة، هل في زكاة ولا ما في زكاة؟ نقول فيه الزكاة، لأن هذا لا يراد به التحلي، هذا يراد به ماذا؟ حفظ هذا المال، فهو مال، ففيه زكاة المال. نعم. إنما مثلا ما أخذته المرأة في عرسها ومهرها وصداقها واشترت به الذهب وتحلت به وكذا، فهذا لا زكاة فيه على ما ذكر شيخنا، وهو قول جمهور الفقهاء، وذهب بعضهم إلى أن فيه الزكاة. والراجح، وقد بسطنا هذه المسألة من قبل بالأدلة، الراجح أنه لا زكاة فيها إلا إذا أخرجته المرأة من نفسها. نعم.
قال: إلا إذا وجد الوجه المستثنى وهو اللبس والعارية، فإن الأصل في الذهب والفضة أنهما زكويان، فلا يخرج عن هذا الأصل، فلا يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل. والحلي جاءت فيه الأخبار عن الصحابة، وأيضا صرف عن وجه
التمر. نعم، الصحابة أنه لا زكاة فيه. نعم.
وأيضا صرف عن وجهة التمول إلى جهة الاستعمال، أشبه الثياب والأواني من بعض الوجوه.
أين؟
قال: ويباح للذكر من الفضة الخاتم للبسه صلى الله عليه وسلم.
قال في الحاشية: وله رحمه الله فتوى مطولة في سقوط الزكاة عن الحلي المعد للاستعمال أو العارية، وبسط فيها أدلة ذلك، وأجاب عن أدلة من أوجبها، ومن حديث المسكتين. نعم.
قال: ويباح للذكر من الفضة الخاتم للبسه صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة، وهو في خنصر يسراه أفضل من كونه في اليمين، وظاهره ألا بأس به في البنصر وفي الإبهام، ولا تحريم ولا وجوب.
أين؟
وضعف أحمد رحمه الله تعالى التختم في اليمين، ضعف حديث التختم فيها،
يعني الأفضل أن يجعل في اليسرى وأن يكون في خنصر اليسرى كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. لكن هل هذا يدخل في باب السنية أو يدخل في باب الإباحة؟ نرجع، إن كانت الأحاديث فيها توجيه وإرشاد وحث على لبس الخاتم وكذا، فهذا يدخل في باب السنية. وأما إذا كان ليس إلا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، فهذا يدخل في قاعدة الأفعال التي لا يراد بها التعبد. فما كان من الأفعال يراد به التعبد ففعله سنة، وما كان من الأفعال لا يراد به التعبد صار عادة. وهذا هو الأقرب، أن لبس الخاتم هذا أقرب إلى الإباحة منه إلى السنية. نعم.
قال: ويكره لرجل وامرأة خاتم حديد وصفر ونحاس لما جاء
هنا. قال: ويباح للذكر من الفضة الخاتم وفي خنصر يسرى أفضل. قال: يباح. نعم. هنا فإذا أيضا من كلام أحمد أن التختم في اليد اليمنى هذا الضعيف، لأنه ورد أن النبي تختم في يده اليمنى. نعم.
ويكره لرجل وامرأة خاتم حديد وصفر ونحاس لما جاء في مسند أحمد رحمه الله أنه حلية أهل النار.
نص عليه، فنص أحمد رحمه الله على الكراهة كراهة تنزيه، وذهب بعض
إلى الجواز لقوله صلى الله عليه وسلم في قصة الواهبة: التمس ولو خاتما من حديد، وسند ذاك الحديث لا يداني سند هذا الحديث في الصحة.
سند ذاك يعني الأول اللي هو إنه حلية أهل النار، لا يداني سند هذا هو حديث الواهبة، وهو حديث سالم بن سعد الصحيحين، فإن النبي قال: التمس ولو خاتما من حديد، فدل هذا على الإباحة، فيباح التحلي بالحديد ما في مشكلة. لكن لو أنه قيل الأولى أن يكون بالفضة هذا أحسن. نعم.
ويباح من الفضة قبيعة،
يعني خروجا من الخلاف. نعم.
ويباح من الفضة قبيعة السيف وما كان على رؤوس القبضة وحلية المنطقة وهو مثل الحياصة، لأن الصحابة رضي الله عنهم اتخذوا المناطق محلاة بالفضة، هذا دليل المسألة. ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه لقوله صلى الله عليه وسلم في الذهب والفضة،
وليس من الذهب، يعني يباح من الفضة قبعة السيف وحلية المنطقة لا من الذهب. نعم. فالفضة أخف، ولهذا أبيح للرجل التحلي بالفضة، أما الذهب فلا. نعم.
ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه لقوله صلى الله عليه وسلم في الذهب والفضة هذان الذهب والحرير حل لإناث من أمتي للإناث من أمتي وحرم على ذكورها أبيح للمرأة لتحصل به الحظوة عند زوجها هو مختص بما جرت به العادة لأن الأصل المنع وإنما أبيح للحاجة بقدر الحاجة ويحرم تشبه
يعني
رجل
الشيخ أيضا قدم العلة لماذا العلة ما علة التفريق بين الذهب والرجل بين الرجل والمرأة في الذهب والحرير مع أنهما من جهة أعيانهما طاهران حلالان من جهة الأعيان لكن قال لحاجة المرأة إلى ذلك أبيح لها التحلي بالذهب والحرير أما الرجل فلا لأن هذا إذا أبيح للرجل قد يكون فيه كسر لقلوب من لا يدركون ذلك ولا يملكون ذلك وأيضا قد يدخل على الإنسان عجبا وكبرا نعم
قال ويحرم تشبه رجل بامرأة لما في الحديث من لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمترجلات من النساء والمتشبهين من الرجال بالنساء من المخنثين وغيرهم وما ذاك إلا أنه إخراج للميزة التي ميز أحدهما به عن الآخر لتشبه الكامل بالناقص والعكس
الله أكبر نعم
شيخنا يعني ذكر ما يباح للرجل من الفضة ولم يذكر ما يباح له من الذهب
نعم
يعني الشيخ ابن عبد الوهاب رحمه الله ذكر ما يباح للرجال من الفضة ولم يذكر ما يباح لهم من الذهب
لأن المباح من الفضة يباح مطلقا يعني لغير حاجة مباح الفضة مطلق إنما المباح من الذهب مقيد بحاجة وليس مطلقا مقيد بحاجة كان تحتاج إلى سن إلى أنف من ذهب إذا لم تستطع أخذه من الفضة كان يباح لك في بقدر معين إن احتجت إليه فلما كانت الإباحة في الذهب مقيدة والإباحة في الفضة مطلقة ذكر ما يباح له من الفضة نعم
قال شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب زكاة العروض تجب فيها إذا بلغت قيمتها نصابا إذا كانت للتجارة ولا زكاة فيما أعد للكرى من عقار وحيوان وغيرهما قال الشارح رحمه الله تعالى باب زكاة العروض جمع عرض سميت بذلك لأنها تعرض ثم تزول والمراد الأموال التي يتجر فيها التي ليست ذهبا ولا فضة مطلقا ولا مواشي ولا حبوب ولا ثمار بل المراد ما يباع ويشترى فيه أثاثات حيوانات قال تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم وفي الحديث أمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع
نعم كل ما نعده للبيع ولأن نخرج الزكاة فيما نعده للبيع بغض النظر عن جنسه ونوعه فالثياب في أصلها لا تجب فيها الزكاة الثياب التي تلبسها أنت لا زكاة فيها لكن الثياب إذا اتخذت للعروض اتخذت عروضا للتجارة ففيها الزكاة السيارة تركبها ما فيها زكاة مركبك لكن لو اتخذتها للتجارة ففيها الزكاة فسميت العروض عروضا لأنها تعرض ثم تزول فيجمع عرض وليس جمع عرض جمع عرض سميت بذلك لأنها تعرض ثم تزول نعم
قال تجب فيها إذا بلغت قيمتها نصابا إذا كانت للتجارة فإذا مكثت عنده حولا ولا نقصت فيه وكانت قيمة نصاب فقومت ثمنت إذا قرب الحول إن كان الأحظ تثمينها بذهب ثمنت بذهب وإن كان الأحظ لها تثمينها بفضة
أحظ لهم
وإن كان الأحظ لهم تثمينها بفضة ثمنت لهم بفضة
كما قلنا، يعني تقدر، يعني كما قلنا نقدر بالفضة إن كان هذا هو الأحظ للفقير، أو بالذهب إن كان هذا هو الأحظ للفقير. نعم.
ولا زكاة فيما أعد للكرى من عقار وحيوان وغيرهما له دواب وبيوت، ولا له قصد إلا أن يتمنحها، ولا له قصد في التجارة، ولا له قصد بيع، بل هي عقارات باقية. أما إن كان اشتراها للتجارة وفي أثناء التجارة يؤجرها ففيها الزكاة لتجمع بين الربح والتجارة، سيارات، مكائن، كل هذا إذا كان قصده التجارة لا يدري متى تكون مزبونة يبيعها فهذه تجارة.
نعم. يعني لا زكاة فيما عدة للكرى من عقار وحيوان غيرهم، الإجارة يعني، فلا زكاة. واحد عنده عمارة أجرها للسكنة فلا زكاة في ذلك إلا في مالها إذا بلغ نصاب حال عليه الحول، أما في ذاتها ما فيها زكاة. لكن لو كان رجل يتاجر بالبيوت، يبني البيت ويبيعه، يبني البرج ويبيعه، كما يحصل عند بعض الناس اليوم يتاجرون بهذه الأشياء، ففيها الزكاة. فبنى عمارة ثم باعها ففيها الزكاة. وحتى لو ما باعها وبقيت هذه العمارة، صار عنده عمارة، عمارتان، ثلاث عمارات وكذا، ينتظر بيعه، فهذا فيه الزكاة. نعم.
قال: باب زكاة الفطر، وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث،
هذا أيضا نوع من الزكوات والصدقات. نعم.
وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث، وهي فرض عين على كل مسلم إذا فضل عنده من قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاع عنه وعن من يمونه من المسلمين، ولا تلزمه عن الأجير، فإن لم يجد عن الجميع بدأ بنفسه ثم الأقرب فالأقرب. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب زكاة الفطر ونسبته إلى الفطر من نسبة الشيء إلى سببه، فمن أدركه الفطر لزمته ومن لا فلا، فمن أدركه بعد الغروب إلى آخره. قال: وهي طهرة.
قل: ونسبته الفطر من نسبة الشيء إلى سببه، ولهذا فإنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، لأن هذا من شوال، يبقى الفطر من رمضان الآن، بغروب الشمس خرجنا من رمضان، أي الفطر من رمضان، فهي من باب إضافة نسبة الشيء إلى ماذا؟ إلى سببه، ولهذا وجوبها يكون على من أدركه غروب شمس آخر يوم في رمضان، فمن مات قبلها لا زكاة عليه، ومن ولد بعدها فلا زكاة عليه على الصحيح، ومن ولد قبل الغروب تعينت الزكاة. تبهتم؟ يبقى ننظر لحظة الغروب هذه، من الموجود من المسلمين تجب الزكاة عليه، سواء كان عبدا أو حرا، كان ذكرا أو أنثى، كان صغيرا أو كبيرا. نعم. فمن أدركه الفطر أي غروب شمس آخر يوم من رمضان لزمته، ومن لا فلا، سواء بالموت قبلها أو بالولادات بعدها. نعم.
وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث، كما جاء في الحديث: طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين في هذا اليوم الذي هو يوم سرور، وليس لهم شيء إلا بالشحاذة، فجاء الأمر بإعطائهم. نعم. وهي فرض عين على كل مسلم صغير أو كبير، حر أو عبد، إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاع عنه وعن من يمون من المسلمين، وجب إخراج فطرتهم. أما إذا كان ما عنده إلا صاع فلا، ولا تلزمه عن الأجير.
يعني هي فرض عين على كل مسلم، ولا يفرق بين الحر والعبد، ولا بين الذكر والأنثى، ولا بين الصغير ولا الكبير، إلا الجنين، فإن بعض العلم قال نخرج عنه استحبابا لإخراج عثمان رضي الله عنه وكذا، لكن الجمهور على أنه لا يجب، من أخرج من نفسه فهذا لا إشكال، ولهذا قالوا استحبابا. طيب، إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد التي صاع عنه وعن من يمون من المسلمين، لكن لو ما كان عند الله الصاع يبقى لا يجب عليه، إنما ما فضل عن الصاع، ما فضل عن الصاع عن نفسه وعن من يمونه، فهذا تجب الزكاة فيه. ولو ما وجد عن نفسه وعن من يمونه إلا نصف صاع زائد عن الصاع الذي يحتاج إليه في هذا اليوم فإنه يخرجه. نعم.
ولا تلزمه عن الأجير، لأن الأجير إنما يعمل بأجرة، أما من يمونه من غير أجرة سواء كانت واجبة عليه أو متبرعا بالنفقة فتلزمه.
يعني الأجير اللي عنده هل يخرج عنه؟ لا، لأنه يعمل بأجرة، لكن يخرج عن من يدخل في نفقته، الابن والزوجة وكذا وكذا. وقال بعض أهل العلم لا يلزمه ذلك إلا إذا عجز هؤلاء عن الصدقة بأنفسهم، وإلا فكل مسلم مخاطب بهذه الصدقة. لكن لو ما قدر أو ما ملك فإن من تلزمه النفقة يخرج عنه، ولا فالأصل أن الابن يخرج عن نفسه، الأب يخرج عن نفسه، لكن لو الابن ما عنده أو الابن صغير الأب يخرج عنه، الزوجة تخرج عن نفسها، لكن لو الزوجة ما تملك يخرج عنها الزوج. نعم.
فإن لم يجد عن الجميع بدأ بنفسه فيبدأ بنفسه ثم الأقرب فالأقرب ممن تحت يده.
طب إذا ما وجد عن الجميع بدأ بنفسه، عنده صاع واحد خاص يخرج عن نفسه ويسقط عن الآخرين. نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ولا تجب عن الجنين إجماعا.
لا تجب، لكن هل تستحب أم لا؟ نعم.
ومن تبرع بمؤنة مسلم شهر رمضان لزمته فطرته ويجوز تقديمها قبل العيد اليوم.
سبحان الله، سبحان الله، شوف دقة. من تبرع بمؤنة مسلم شهر رمضان لزمته فطرته، لأن دخل فين؟ في من تلزمه مؤنته خلال شهر رمضان، حتى لو بعد ذلك خرج من المؤنة المهم شهر رمضان الذي صدقة الفطر بسبب الفطر منه. نعم. والمراد بذلك طبعا فطر من رمضان، حتى ولو كنت صائما ليس أن تجب على فطرك أنت، لا، الفطر من رمضان بمعنى أنها تجب على كل مسلم أدركته لحظة الغروب حتى ولو كان مفطرا، وليس بلازم أن تكون أن يكون لصائم، لأن المفطر العذر ها يكون قد أخرج ماذا؟ قد أخرج ما يلزمه من طعام مسكين كل يوم، وهو متعبد بصدقة الفطر التي سببها الفطر من رمضان اللي هو هلال شوال. هلال شوال. نعم.
قال
وكأنه يعني شكر لله عز وجل أن وفقك لصيام هذا الشهر المبارك. نعم.
ويجوز تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين.
حتى اللي ما صام تعبد بالإطعام، وهذه عبادة، وهذه عبادة، فإن قال طهرا للصائم جاء في نصر الصائم نقول للصائم أو العاجز عنه فيأخذ حكم الصائم، طهرا أيضا له، ليس بلازم يكون صائما، الصائم والعاجز عن الصيام كذلك، كل منهما تعبد في هذا الشهر بفرضية هذا الصيام، إما صياما حقيقيا وإما تقديما طعام عن الصيام فيكون متعبدا أيضا. نعم.
ويجوز تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين، ولا يجوز تأخيرها عن يوم الفطر، فإن فعل أثم وقضى، والأفضل يوم العيد قبل الصلاة.
نعم.
قال الشارح رحمه الله ولا تجب عن الجنين إجماعا، وهو الذي في البطن لم يولد بعد، لم يولد بعد. ومن تبرع بمؤنة مسلم شهر رمضان السحور والفطور والعشاء.
يعني الشيخ سكت كأنه يعني ولا تجب عن الجنين إجماعا، هذا في جهة الوجوب، لكن من أخرجها فلا حرج، استأنسوا بفعل عثمان رضي الله عنه. نعم.
ومن تبرع بمؤنة مسلم شهر رمضان السحور والفطور والعشاء لزمته فطرته، هذا يمون هذا الشخص في رمضان فوجبت. ويجوز تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين لما في حديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان وفي آخره، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، وهذا من باب التوسعة في الوقت فيجوز جوازا، وإلا فوقتها الحقيقي للإخراج هو يوم العيد قبل الصلاة. جاءت الأحاديث بذلك، منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، متفق عليه. وحديث أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، ولا يجوز تأخيرها عن يوم الفطر، لأن الحال بمظنة الحاجة، فإن فعل أثم، فإن أخرها عن يوم العيد فإنه يأثم يصير عاصيا وقضى، ويجب عليه إخراج مقدارها من ماله، وفاته الأجر الفاضل.
الله أكبر. فإن فعل يعني أخر عن يوم العيد أثم وقضى، لأنها تلزمه، هذا يلزمه أن يخرجها، لكنه آثم، علي أن استغفر الله عز وجل. فعندنا وقت جواز وهو قبل العيد بيوم أو يومين، وعندنا وقت استحباب وهو أن يخرجها بعد صلاة الصبح حتى صلاة العيد، هذا وقت استحباب، هذا وقت استحباب وهو وقتها الفاضل. وعندنا وقت لا يجوز وهو بعد صلاة العيد، هذا لا يجوز، لكن ماذا عليه؟ عليه أن يقضيها وأن يستغفر الله عز وجل. نعم.
والأفضل يوم العيد قبل الصلاة، لما جاء في الحديث أن الناس أمروا بأدائها قبل الصلاة، فإن أخرها بعد الصلاة في سائر يومها كره، وإلا فليس قضاء.
هذه يعني الشيخ هنا أوضح فائدة، قال فإن أخرها بعض الصلاة في سائر يومها، لكن في يوم العيد كره، وإلا فليس قضاء. كأنه يعتمد على إيه؟ أغرون في ذلك اليوم، كان اعتمد على هذا، أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، فهو أخرج في هذا اليوم. فلهذا إن أخرها بعض الصلاة لكن في نفس اليوم قال كره، يعني ولا يحرم، وإلا فليس قضاء. لكن بعد ذلك يحرم، والحقيقة هذا وإن احتمله اللفظ لكن فيه نظر، فإنه جعل الوقت إلى الصلاة، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وجاء في الحديث أن الناس أمر بأدائها قبل الصلاة، وقال بعد ذلك فهي صدقة من الصدقات. فالذي يظهر أنه يحرم أن يؤخرها عن هذا الوقت، يحرم يؤخرها عن هذا الوقت، لكنه يؤديها من باب القضاء لأنها تلزمه. نعم، هذه حقوق تلزمه مع الإثم. نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: والواجب صاع من تمر أو بر أو زبيب أو شعير أو أقط، فإن عدمها أخرج ما يقوم مقامها من قوت البلد. واستحب أحمد رحمه الله تعالى تنقية الطعام، وحكاه عن ابن سيرين. ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه. قال الشارح رحمه الله تعالى: والواجب صاع من تمر أو بر أو زبيب أو شعير أو أقط، لابد من صاع من بر إلى آخر. هذه الخمسة أصول، أيها أخرج من واحد كفى، فإن عدمها أخرج ما يقوم مقامها من قوت البلد، إذا لم يوجد في البلد شيء منها لكن يوجد رز أو دخن أو غيرهما، فيخرج صاعا يقام الآخر مقامها في القوت. واستحب
نعم يعني يخرج من هذه الأنواع للتمر والبر والزبيب والشعير أو الأقط لأنها لوردها في الحديث، أو ما يقوم مقامها من قوت البلد كالأرز والذرة وغير ذلك. بل نقول لو أنه أخرجها ابتداء من أنفع قوت البلد فربما كان الأرز أنفع له من البر أو من الزبيب أو من الشعير فإنه يخرجها. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الأنواع على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، أو يكون هذا هو القوت المشهور الغالب عنده، فالأمر في ذلك واسع. نعم.
قال واستحب أحمد رحمه الله تعالى تنقية الطعام يعني من جميع ما يخلط
الأقط اللي هو اللبن المجفف لبن الغنم المجفف فكانوا يجففونه فيصبح شرائح مثل الشيبسي عندنا الشيبسي الآن هذا هو الأقط الشعير طبعا ما عاد الآن قوت للأدميين نعم
قال واستحب أحمد
الدخن هو الذرة مثل الذرة الأصفر الذرة الأصفر هذا هذا الدخن نعم
واستحب أحمد رحمه الله تعالى تنقية الطعام يعني من جميع ما يخالطه من غيره وحكاه عن ابن سيرين وذلك أنها زكاة الفريضة وهي عن البدن وتنقيته أنقى للدين وأصفى له
لا شك نعم
ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه يدفع فطرة عشرة إلى إنسان واحد أو إنسان واحد يعطي عشرة ليس مثل الكفارة لم يرد دليل يخالف ما ذكر هنا وإذا لم يرد فالأصل الإباحة
يجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه يعني فطرة عشرة إلى إنسان واحد أو إنسان واحد يعطي عشرة يعني أخذ زكاة عشرة نعطيها لواحد أو إنسان واحد يعطيها عشرة صاعه يوزعه على عشرة ما في مشكلة أو مئة صاع تعطى لواحد ما في مشكلة نعم
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى شيخنا
وإذا ما وجد إلا بعض الصاع أخرجه واتقى الله ما استطاع ويسقط الباقي وفي هذا إشارة في هذا كله إلى أن هذه الزكاة وزكاة الفطر أو صدقة الفطر عبادة شرعت من جنس معين وهو الطعام فلا يعدل عنه ولهذا لا تجزي القيمة في أصح قولي أهل العلم لأن هذه الزكاة شرعت من جنس معين والعبادة إذا شرعت من جنس معين فتتعدى مثل ما نقول في الأضحية من بهيمة الأنعام فلو أن أحدا ضحى من غير بهيمة الأنعام فلا يصح فالقاعدة أن العبادة إذا شرعت من جنس معين فلا يعدل عن هذا الجنس إلى غير إلا بدليل ولا دليل هنا وما وجد عن بعض الصحابة وبعض التابعين فإذا مخالف للنص لكن قد يكون هناك وجه له اعتبار فيما إذا كان لحاجة وإذا رؤيت المصلحة في ذلك وكانت لحاجة فإن بعض العلم رأى الجواز وفي النفس من ذلك شيء نعم
شيخنا ذكره الكراهة في إخراجها يوم العيد
نعم
علق الشيخ ابن عثيمين قال قوله وتكره في باقيه أي ويكره أن تخرج زكاة الفطر في باقي يوم العيد وهذا وقت ثالث لإخراجه وهو من بعد صلاة العيد إلى غروب شمس يوم العيد فيكون هذا وقت كراهة وذلك لأن إخراجها بعد الصلاة يفوت بعض المقصود من إغناء الفقراء في هذا اليوم فلا يحصل لهم الغناء إلا بعد الصلاة والذي يريد أن يعطيهم ليغنيهم فإنه يجب عليه أن يعطيهم إياها قبل الصلاة لأجل أن يشملهم الفرح جميع اليوم والدليل على الإجزاء دخولها في قوله صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم
المراد هذا اليوم هذا اليوم قد فصل بالرواية الأخرى قبل الصلاة لأن هذا اليوم يعني يطلق على الكل يطلق على البعض وقد جاء الحديث الآخر فقال إن الناس أمروا بأدائها قبل الصلاة يبقى أغنوهم ذلك اليوم قبل الصلاة فلا نأتي عن نحن في هذا اليوم ما قال هذا اليوم بعد الصلاة لأنه هذا اليوم هذا اليوم يطلق على ما قبل يطلق على ما بعد فلما جاء النص الآخر وهو إن الناس أمروا بأدائها قبل الصلاة فدل على أن الإغناء يحصل ماذا قبل الصلاة قبل الصلاة ولأن ما يحصل قبل الصلاة ينتفع به من أول اليوم، حيث إنه قد يحتاج إلى شراء شيء، إلى طعام، إلى كذا إلى كذا، من أول اليوم. إنما لو أعطيته قبل الغروب فقد فته اليوم. إذا أعطيته قبل الغروب، يقول إلى الغروب، إذا أعطيته بعد العصر، فإن عادة الناس ماذا يا إخوان؟ التوسعة من أول اليوم، لأن هذا اليوم يوم توسعة. التوسعة تحصل في آخر يوم، تحصل من أول يوم، بل الغالب أن التوسعة الأكبر تكون في أول يوم، من طعام، من شرب، من لباس، من لعب بعض الأولاد، من إلى آخره، وحاجتهم إلى نوع من له وكذا يكون في مطلع اليوم. فالذي يظهر الله تعالى أعلم أنه بعد الصلاة أنها تدخل في التحريم لا في الكراهة، تدخل في التحريم، لأننا نرى في الأدلة الشرعية ما يدل على إخراجها بعد الصلاة. أما النص غنون في ذلك اليوم فعلى العين وعلى الرأس، فهذا نص عام يشمل ما قبل وما بعد، فنلجأ إلى النصوص الأخرى فنجد أن النصوص الأخرى تقول قبل الصلاة، وهذا على الوجوب، وخلاف الوجوب التحريم وليس الكراه، خلاف الوجوب هو التحريم وليس الكراه. شوف كذا
قال لو تكملة.
نعم.
قال وهذا ضعيف أي الحديث، والصحيح أن إخراجها في هذا الوقت محرم وأنها لا تجزئ، والدليل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة،
تمام.
فإذا أخرها حتى يخرج الناس من الصلاة فقد عمل عملا ليس عليه أمر أمر الله ورسوله فهو مردود، لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. بل إن حديث ابن عباس رضي الله عنهما صريح في هذا، حيث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وهذا نص في أنها لا تجزئ، وإذا كانت لا تجزئ فإن الإنسان يكون قد ترك فرضا عليه بالنص، وهو فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، فيكون بذلك آثما ولا تقبل على أنها زكاة فطر. فإذا قال قائل إذا أخرجها بعد الصلاة متعمدا فهل تجزئ على أنها صدقة؟ الجواب تجزئ، لقوله صلى الله عليه وسلم ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فإن قيل إنه إذا نوى الفرض بأدائها بعد الصلاة وهي لا تجزئ فهو متلاعب، فكيف تجزئ على أنها صدقة؟ فالجواب أننا نقول ذلك لأن نفعها متعد، والنفع المتعدي يعطى الإنسان أجره على ما انتفع به الناس، كالمزارع الذي يزرع فيها شجر، كالمزارع الذي يزرع فيها شجرا فتأكل منه الطير والسباع رغم أن صاحبها معه البندقية التي يروع بها الطير لكي لا تأكل إلا نادرة، لكن إذا أكلت منها فله بذلك أجر، فالنفع المتعدي فيه خير حتى لو لم ينوي. رأيت قول الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، وقوله ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، فجعل الله سبحانه وتعالى الخيرية بهذه الثلاثة مطلقة ولو لم ينوي الإنسان التقرب إلى الله، وأن الأجر العظيم لمن يتقرب بالفعل إلى الله، فالأشياء التي لها نفع متعد لها حال خاصة.
هذه قاعدة عظيمة سبحان الله. نعم، فكما قلنا هذا من الشيخ بيان إلى أنه يأثم، ومع ضعف الحديث لم يعد هناك معارض، ومع ضعف الحديث ونوف هذا اليوم لم يعد هناك معارض، لكن حتى مع صحته كما قل فيحمل هذا اليوم على ما قبل الصلاة لأنها من اليوم. نعم.
الشيخ ابن باز سؤال، قيل إذا تأخر بعد صلاة العيد، قال الشيخ يؤديها ويتوب إلى الله تجزئ، يقضيها قضاء وعليه التوبة إلى الله وتجزئ. قال السائل هل يأثم بذلك؟ قال يأثم نعم، لا يجوز له التأخير، النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة.
نعم.
في عون المعبود علق على الحديث بذلك. قال والظاهر أن من أخرج الفطرة بعد صلاة كان كمن لم يخرجها باعتبار اشتراكه ما في ترك هذه الصدقة الواجبة، وقد ذهب أكثر العلماء إلى أن إخراجها قبل صلاة العيد إنما هو مستحب فقط، وجزموا بأنها تجزئ إلى آخر يوم الفطر. والحديث يرد عليهم. وأما تأخيرها عن يوم العيد فقال ابن رسلان إنه حرام باتفاق، لأنها زكاة فوجب أن يكون في تأخيرها إثم كما في إخراج الصلاة عن وقتها. ثم قال قبل خروج الناس إلى الصلاة، قال ابن التين أي قبل خروج الناس إلى صلاة العيد وبعد صلاة الفجر. قال ابن عيينة في تفسيره عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال يقدم الرجل زكاته يوم الفطر بين يدي صلاته، فإن الله تعالى يقول قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ولابن خزيمة من طريق كثير ابن عبد الله عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن هذه الآية فقال نزلت في زكاة الفطر، وحمل الشافعي التقييد بقبل صلاة العيد على الاستحباب لصدق اليوم على جميع النهار.
تمام.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب إخراج الزكاة: لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها مع إمكانه إلا لغيبة الإمام أو المستحق، وكذا الساعي له تأخيرها عند ربها لعذر قحط ونحوه كمجاعة. احتج أحمد رحمه الله تعالى بفعل عمر رضي الله عنه. قال الشارح: باب إخراج الزكاة لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها مع إمكانه للأمر وآتوا الزكاة، والأمر إذا أطلق صار على الفور.
نعم، فالزكاة تجب على الفور، فلا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها مع إمكانه. فإن أمكنه فلا يجوز التأخير، لأنه يتعلق بها حق الفقراء، فعلى ما تحبس هذا الحق عنهم. نعم.
إلا لغيبة الإمام أو المستحق، فغيبة الإمام أو المستحق عذر، وهذا تأخير لعذر.
إيه نعم. أو يكون الإنسان مثلا وجبت عليه زكاة مال ولا يوجد معه المال، عنده أرض وعقارات لكن ما معه مال سائل، سيولة ما معه. نعم.
وكذا الساعي له تأخيرها عند ربها ولا يعجل قبضها لعذر قحط لجدب لكونه جدب إذا أخذت فإذا هي قطيع ونحوه كمجاعة. احتج أحمد رحمه الله تعالى بفعل عمر رضي الله عنه.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: باب أهل الزكاة وهم ثمانية لا يجوز صرفها إلى غيرهم للآية. الأول والثاني الفقراء والمساكين، ولا يجوز السؤال وله ما يغنيه، ولا بأس
بالسؤال. نقف عند باب أهل الزكاة.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. السؤال ورد من الشرقية من الأخ حسام، يقول: هل الفلاح إذا كان مستأجرا للأرض يخرج إيجار الأرض وتكاليف الأرض ثم يحسب النصاب، فهل هذا صحيح؟
أي فلاح
إذا كان مستأجرا للأرض فهل يخرج قبل؟
هذه مسألة يعني خصم المصروفات لو في الزراعة، هل يخصم المصروفات إذا كان قد أنفق على الزراعة أموالا وكذا، هل يخصمها من الحب الذي خرج له؟ الجواب فيه خلاف، والصحيح لا يخصمها، يكفي أنه انتقل من العشر إلى نصف العشر، يكفي هذا فلا تخصم. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال الوارد من الأخ عمرو من أسيوط، يقول: هناك بعض الحالات يكون فيها الرجل معه مال فيشتري بهذا المال ذهبا، ونيته في ذلك أنه يجعل ماله في هذا الذهب، فهل تجب عليه الزكاة إذا حال على
هذا؟
هناك بعض الحالات يكون الرجل معه مال فيشتري بهذا المال ذهب بنية أن يجعل هذا الذهب في البيت بدلا من المال.
احنا سبقا أجبنا عن مثل هذا، قلنا فيه الزكاة لأن هذا مال لم يعد للذهب أثر، هنا هذا مال. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من الأخ سلمان من أسوان، يقول: لماذا يضم الذهب مع الفضة ولا يضم البقر مع الغنم مع اختلاف الجنس واتحاد الحكم في الحالتين؟
ده مال، لكن ده البقر جنس وده جنس، لكن هذا مال. الذهب مال والفضة مال، فحكمهما واحد مثل الدولار والجنيه. نعم. إلا إذا كان يتاجر بالبقر والغنم يبقى كله واحد كان للتجارة. نعم.
كان الشيخ العثيمين في مسألة المزارعة قال الشيخ: مسألة على من تجب الزكاة في المزارعة والمساقاة والمغارسة. قال: تجب الزكاة في هذه الأحوال على العامل وعلى مالك الأصل بقدر حصتيهما، إن بلغت حصة كل واحد منهما نصابة، فإن لم تبلغ إن بنى على تأثير الخلطة في غير بهيمة الأنعام، وقد تقدم بيان الخلاف في ذلك.
إيه نعم، وأن الخلطة لا تكون إلا في المواشي على الصحيح. نعم. إذا الزكاة تجب في حصة كل واحد، إذا لم تبلغ حصة كل واحد النصاب فلا تجب عليه الزكاة. نعم. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.